السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من المجالس التي قدر لنا أن نتكلم فيها في شأن ما يسمى بالخلافة، ولقد سبق في المجلس الأول أن تناولنا مدخلا لهذه الدراسة. ومن البداية نبين لكم أنها ستكون إن شاء الله دراسة مبتكرة، بمعنى أننا لا نسلك سبيل كتاب من الكتب التي صنفت في شأن الخلافة أو الإمامة العظمى كما تسمى، أو نظم الحكم، أو أي تسمية من التسميات التي يستخدمها المصنفون في هذا الباب، وإنما نريد أن ندرس الأمر دراسة مبتكرة مبنية على فهمنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الواقع الذي حدث في كل العصور، بداية بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد نوغل في التاريخ القديم كما سنفعل اليوم إن شاء الله، لنتكلم عن شأن السياسة و قضية الحكومة الإسلامية في عصور الأنبياء السابقين، حتى نفهم الأمر ونعي حقيقة الخلافة وموقعها وموضعها من الدين الإسلامي، لأننا كما نعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس من أبناء آدم، بل فرض على الجميع الإسلام الذي هو دين الله في الأرض وفي السماء. يعني رب العالمين كلف المكلفين بدين سماه الإسلام، وهذا الإسلام هو دين الله الذي ليس له دين سواه. قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فإذا الدين الذي جاء به آدم عليه السلام كان هو الإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء نوح بالإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء هود بالإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء صالح بالإسلام، وهكذا حتى جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالإسلام لبني إسرائيل وللمجرم فرعون. إذا دعا الجميع إلى الإسلام، ثم أقيمت أمة إسلامية من أبناء يعقوب ابن إسحاق عليهم صلوات الله وسلامه، ثم بعد ذلك تركوا وبدلوا وحرفوا ما آتاهم الله من وحي لموسى وللأنبياء، وكانوا قد استحفظوا على كتب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فبدلوا وحرفوا. ثم جاءهم الفرصة الأخيرة، كانت الفرصة الأخيرة لبني إسرائيل مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام، فكفروا به واتهموه واتهموا أمه والعياذ بالله، وهموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة كما جاء في كتبهم على يد يهوذا الإسخريوطي كما يقولون،
والتي رفع على إثرها المسيح إلى رب العالمين. وما زال بنو إسرائيل ينتظرون المسيح حتى يكونون من جيش المسيح الدجال. كفروا بالمسيح الحقيقي فجوزوا بأن يتبعوا المسيح الدجال، تركوا مسيح الهدى فكان نصيبهم مسيح الضلالة، لعنه ولعنهم رب العالم. ثم تأتي الرسالة الأخيرة في أبهى تجلياتها متمثلة في النبوة الأخيرة من أبناء إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلوات وأتم التسليم، الرسالة الأخيرة. بالطبع لن تكون كل الرسالات طبق الأصل أو تنطبق انطباق القفاز على اليد مع شريعة الإسلام، فإنما شريعة الإسلام أوسع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المهم أننا قد نوغل في التاريخ لكي نتكلم عن هذه القضايا، لأن الدين واحد. فإذا تكلمنا عن لفظة الخلافة وكلمة الخلافة ومعناها في لغة العرب، ثم ذكرنا الآيات التي ذكرت فيها مادة الخلافة، ثم ذكرنا كذلك بعض الأحاديث التي ذكرت كلمة الخلافة. وإذا معنى ذلك أن الخلافة في استعمالاتها في القرآن أو في السنة النبوية ليست بالمعنى المتبادر للأذهان حينما نتكلم عن خلافة الراشدين التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها حقبة زمنية غير قابلة للتوسع، فقال الخلافة كام؟ 30 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. فإذا الخلافة التي يبتغيها الناس ويتكلمون عنها هي 30 عاما، هذه الخلافة. ولكن يقال المأمون خليفة المسلمين، الرشيد خليفة المسلمين، الزبير عبد الملك بن مروان، معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء يقال عنهم خلفاء بالمعنى الآخر. يبقى عندنا معنى عام يشمل الإمامة ورئاسة الدولة ويشمل السلطان والقوة وتطبيق الأحكام الهيمنة، هذه خلافة. ولكن هناك خلافة، لذلك قلنا إن لفظ الخلافة لفظ مشترك، خلافة على منهاج النبوة، هذا المعنى الضيق الخاص. خلافة بالمعنى العام هي الإمامة العظمى ورئاسة الدولة الإسلامية. كان لابد أن نفهم الخلافة التي هي على منهاج النبوة، لأن الكلام ليس عن الملك العام، وإنما الملك العام موجود دائما، مش كده ولا لا؟ ولا هل يوجد عصر من العصور ليس فيه ملك متحكم في أرض الله؟ لا نتكلم عن حكم الأرض كلها، وإنما هناك في كل بقعة من البقاع هناك سلطان، هناك ملك، هناك رئيس جمهورية، هناك كذا. هذه الأمور متفق على وجودها، حكمها الشرعي سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كيفية التعامل مع هؤلاء سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن الآن دايما الكلام اللي الناس بتتكلم عنه الخلافة بالمعنى الخاص، بدليل أي مجموعة من المجموعات أو جماعات بتقول نريد تطبيق الإيه؟ الخلافة، لأن الخلافة المقصود بها الغرض هو تحقيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هو ده الأمل اللي الكل بيتصارع من أجل تحقيقه، صح ولا لا؟ هي دي القضية. فإذا الناس حينما يتكلمون لا يتكلمون عن خلافة عامة، أقصد خلافة بالمعنى العام، وإنما يقصدون إيه؟ الخلافة بالمعنى الخاص. وإلا لو كنتم تقصدون الخلافة بالمعنى العام فإذا هي إمبراطورية، إذا هي أي ملك يأتي، هذا ليس المقصود، وإنما المقصود الخلافة التي هي على منهاج النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تكون نبوة ثم خلافة ثم ملك عضود ثم ملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. هو ده الأمل اللي الكل بيسعى إلى تحقيقه. فإذا لابد من أن نفهم ما هي خصائص الخلافة التي على منهاج النبوة حتى نعرف كيفيتها وكيفية الحكم على خلافة ما بكونها خلافة على منهاج النبوة. طيب طالما على منهاج النبوة يبقى لابد أعرف ما هو منهاج النبوة، صح؟ خلافة على منهاج النبوة ولا خلافة على منهاج الشيطان ولا خلافة على منهاج البدع؟ لا، أحدنا على منهاج النبوة. طالما على منهاج النبوة يعني ما أنا عليه وأصحابي، يبقى لابد من معرفة كيف كانت النبوة. وهيقول لك ما احنا عارفين كيف كانت النبوة في أمور العقيدة، فالعقيدة الإسلامية النقية الصحيحة الصافية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية العبادات، صلي كما رأيت، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام كيف صام النبي، كيف زكى، كيف حج، لتأخذوا عندي مناسككم. نقول لا، نحن نتكلم على الخلافة على منهاج النبوة. يبقى لابد من معرفة كيف كانت النبوة ومنهاج النبوة في الأمور السياسية، في سياسة الدول، في إدارة الأمة. فلا بد من معرفة السياسة والإدارة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نتوسع، إنما سننظر إلى الخصائص والملامح العامة وعناصر الحكم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفهم الأمر. الرسول مر بمرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. هناك فرق بين الأمرين، لابد لكل دارس في التاريخ أو دارس في السيرة أو حتى في تفسير القرآن، نحن حينما نفسر القرآن أو نقرأ تفسير القرآن لابد من تمييز الصور المكية من الصور الايه المدنية. هناك فرق، أيوة طبعا فرق كبير بين المكي والمدني، تمام. يبقى لابد أن نعرف بداية كيف كان حال جزيرة العرب من الناحية السياسية حينما جاء الإسلام. ينبغي بيان الإمامة والسياسة وحكم الدول قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لنرى هل أثر الإسلام على سياسة الدول أم أخذ من هذه الدول ما كان عندها وقام بممارسة الحكم من خلاله ووضع عليه بعض اللمسات، أم كان هناك نظام متكامل للإسلام. لابد أن تكون على وعي من هذه القضية. وممكن يأتيك أي أحد العلمانيين ليقول لك صراحة لم يأت الرسول ولم تأت الشريعة بأمر جديد، بل كانت السياسة موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلة في الدولتين الكبرى، يعني الروم والفرس، وأخذ النبي وأخذ الصحابة عن هؤلاء كما يقولون إنه أخذ التشريع من قانون حمورابي. لابد أن تكون أنت كطالب علم عندك الدراية، تعرف كيف ترد على هؤلاء حينما يقال لك الشريعة الإسلامية مسلوخة من قانون حمورابي، ترد تروح شتمه، أنت كافر وبتسيبتين كذا، ما ينفعش الكلام ده. أنت لازم ترد علميا على هؤلاء، فلابد أن تكون على دراية. فحينما يقال لك لا يوجد قوانين سياسية ولا قوانين إدارية ولا قوانين في الحكم في الشريعة الإسلامية، وإنما أخذت من الدول الأخرى، وعندك عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين ويبدأ يأتيك ببعض الأشياء، مش كده ولا لا؟ إذا لابد أنك تكون أنت جاهز للرد على كل هذه الأمور لتبين الشريعة التي هي لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لماذا؟ لأن العلمانيين حينما يتكلمون إياك أن تظن أنه يأتي هكذا من أجل أن يرد عليك ويقول لك يا عم تعالى عندك واحد اسمه علي عبد الرازق، شيخ من مشايخ الأزهر الكبار، رجل عالم من العلماء، هذا الرجل كان قاضيا شرعيا مثل أحمد شاكر، مش كده ولا مش هتكلم أحمد شاكر القاضي الشرعي، علي عبد الرازق قاضي شرعي. أنا مش هتكلم عن علي عبد الرازق وكتاب علي عبد الرازق اللي عمل أزمة وجاء العلمانيون ليطبعوه في هذه الأيام. فأنت مشكلتك إنك بتتعامل مع أهل جفاء وأهل غلو، والطريق القاصد بين الفريقين. أنت للأسف بتحارب مجموعة عندها غلو وبتكفر المسلمين وبتستبيح دماء المسلمين، وتسعى إلى تكفير المسلمين والمجتمع الإسلامي وإعمال السيف والقتال والتفجير والتقتيل في المسلمين، وفي نفس الوقت يخرج عليك طائفة أخرى لك شايف هم دول المسلمين، هو ده تقول له عم ده يقول لك لا ده جماعة دول وهابية، الجماعة دول ابن تيمية، مش واحدة واحدة خطوة خطوة بقى وهابية، يخرج البعض يقول لك نحن براء من الوهابية، خش على اللي بعد ابن تيمية براء من ابن تيمية، قال لك يا عم مين قال ده الأئمة الأربعة ومنهج الأزهر وكتب الأزهر كلها داعشية، يبدأ بقى عايز تتبرى انت كمان من مذاهب الأئمة الأربعة، شفت بتسألك ما واخدك واحدة واحدة ماسكة خطوة خطوة تتبرى، نحن براء من الوهابية، نحن براء من ابن تيمية، نحن براء من الأئمة الأربعة، قال لك ايه انت الطول اللي بعده خش على اللي بعده، ده علي بن أبي طالب كان بيقتل يا جماعة وبيحرق الجثث بيحرق، دخلنا على عمر ودخلنا على الصحابة، بعد كده يرجع يقول لك عارفين القتل والدعواج ده منهج محمد نفسه عليه السلام، ده واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي كده صراحة، ازاي احنا عندنا كانت خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة بيخدموا على بعض الاثنين، فتجد الغلو في العلمانيين مع الغلو عند التكفيريين يولد اتفاقا متفق عليه، ولا تدري من وراء الكواليس يحرك هذه العرائس، العرائس دي بتتحرك في ايد بتحركها، ما ممكن الواحد بعد ما بيقضي مهمته بعد كده بيروح يدخل الباب الخلفي على ترامب، ما المسألة بالاخر بتتكشف الحقائق، انا دايما بقول ترامب فضحي مشكلته انه مكشوف فضحي بيفضح اي عميل، فلابد ان احنا نكون على دراية من امثال هذه الامور اللي ندرسها، داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة علمانية في مقابل غلو تفجير وتكفير، والتاني يخدم عليه من اجل ان يكره ويبغض شباب الامة ويبغض الذين عندهم نية في دخول الاسلام من اجل ان يجعلهم ها يطلقون لانفسهم العنان من اجل ان يبتعدوا عن هذا الدين الذي يحرق ويقتل ويسفك الدماء الى اخره. شوف كتاب الاسلام اصول الحكم ما فيش وقت نقراه، لو عايزين نقراه نقراه، بس انا هقف هنا على رد هيئة كبار العلماء عليه، رد هيئة كبار العلماء عليه، هناخد بس النقاط اللي الرجل قالها في كتابه. الكتاب ده خرج بعد سقوط الخلافة سنة 1924، ألف الكتاب سنة 1925. قالوا إن مش هو اللي مؤلفه، إن اللي مؤلفه طه حسين، وإنه مش مهم. إحنا يعنينا الرجل اللي كتب اسمه على الكتاب. وبعدين لو طه حسين مش هيبقى الكتاب ليه قيمة من أساسه. لكن الخطورة إن اللي يكتب الكتاب ويوقع عليه علم من أعلام الإيه؟ الأزهر. عضو من أعضاء العلماء وهيئة كبار العلماء. ولذلك انعقدت هيئة كبار العلماء بمجرد خروج الكتاب لترد عليه. طبعا الكتاب في أوله يقولون، وطبعا مش كتاب ولا حاجة، ده يعتبر إيه؟ رسالة صغيرة اللي هي القرار اللي صدر بطرده من زمرة العلماء. بيقولوا إيه فيه؟ طبعا بيقولوا إن اجتمع 24 عالما من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الجامع الأزهر في 12 أغسطس 25 22 محرم 1344، فيهم 24 عالما من ضمنهم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر اللي هو أبو الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر الأعلام المعروفة عندنا، تمام؟ نظروا في التهم الموجهة للشيخ. إيه بقى التهم؟ هقولكم كده عناوين عشان نكمل كلامنا. أول شيء بعد المداولة القانونية رأت هيئة كبار العلماء مالي، واحد دعوة أن الشريعة الإسلامية روحية محضة، دعوة أن الشريعة الإسلامية روحية محضة، ده أول شيء، وحاول أن يدلل عليه علي عبد الرازق، الشريعة الإسلامية روحية لا علاقة لها بالدولة ولا بالسياسة ولا بواقع الناس. ثم ردوا عليه طبعا، أتوا بالكلام الموجود، حد عايز يصور الكتاب بياخده يصور، أتوا بالكلام الموجود في كتابه نصا، ثم قاموا بالرد عليه. اثنين، دعوى أن جهاده صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين. الجهاد ما كانش في سبيل الله، كان الجهاد في سبيل إيه؟ تثبيت الملك. مثل النبي حينما قاتل وحارب كان مثله كمثل أي حاكم بيسعى إلى توطيد سلطانه في الأرض. واضح؟ طبعا هذا كذب، ده مخالف لآيات القرآن الكريم، مش كده؟ ثلاثة، دعوى أن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض أو اضطراب أو نقص. وللأسف جاء بعض المشايخ ممن يسعون كما يدعون إلى إقامة الخلافة ليقول مات الرسول ولم يترك لنا دستورا، ولم يبين لنا كيف نعين الحاكم ونعزله، ولم يعين الحاكم من بعده، فارتد بذلك جمهور المسلمين. الرسول كفر فترتب على تقصيره ايه؟ ارتداد جمهور المسلمين. بقول لك دعوة يعني هذا الكلام متخذ ده، مش عارف انا مين بيتعامل مع مين، ومين بيأخذ من مين، ومين بيستفيد من مين. دعوة ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض واضطراب او نقص. هل نظام الحكم كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هنقرأ. دعوى أن مهمة النبي كانت صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ. طب والحدود اللي أقامها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغ فقط. الرسول يبلغ وليس على الناس بمسيطر فلا يطبق، وإنما يبلغ وهذا حلال وهذا حرام. خمسة، إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام. سيأتيكم أن وجوب نصب الإمام فرض أجمعت عليه الأمة. هو يقول لم يجمع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وهذا الكلام على فكرة مذهب بعض الخوارج، ولذلك ردوا عليه العلماء وقالوا أنت قلت بقول الخوارج إن الناس تعيش فوضى. سبعة، دعوى أن حكومة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين كانت لا دينية. ادعى أن حكومة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين كانت لا دينية. المهم أنهم قالوا أنه خرج على إجماع المسلمين، وفي النهاية قالوا فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء، ووقعوا على هذا الكلام. طبعا هذا الكلام ينبغي أن طلاب العلم يكونون على دراية، وطبع قريبا في 1414 هجرية كهدية على مجلة الأزهر، ينبغي أن ندرسها. طبعا دي أخطر وثيقة. طبعا في محمد بخيت المطيعي، الشيخ محمد بخيت المطيعي له رد، الشيخ الطاهر بن عاشور له رد، في ردود كثيرة على هذا الكتاب، لكن أخطر هذا لأن هذا قرار وحكم من هيئة كبار العلماء بسحب العالمية منه وطرده من إيه؟ من زمرة العلماء. ثم عليه 24 عالم مع الشيخ الإيه؟ الأزهر. حتى طبعا الكلام ده لأن من فترة للتانية يخرج علينا العلمانيون ويسعون جاهدين من أجل طبع هذه الرمة، يريدون أن يبعثوها من القبور مرة أخرى. فطبعا هذا سنكون بفضل الله بالمرصاد، كما أننا بالمرصاد لكل منحرف في الدين، فكذلك العلمانيون الذين يسعون إلى تبديل دين الله تبارك وتعالى. هو ده تبديل. لما تيجي تحذف من الشريعة جزء عظيم اسم الحكم بما أنزل الله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أمور خطيرة جدا، والعياذ بالله. تمسوا دين الإسلام فاحذروا. طيب، يبقى احنا هنا قبل ان نتكلم عن حال الجزيره وحول العالم ومنهاج النبي، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوه في الحكم، لابد ان نتكلم بتفصيل، يعني لا نستطيع ان نتكلم بتفصيل عن العصور السابقه، لاننا لو تكلمنا عن ادم كان قد نزل على الارض ومعه بعد ذلك اولاده، يعني هو انجب على الارض اولاده، فقام بتعليم أولادي وقام بتربية أولادي على شرع الله تبارك وتعالى. فهذا لم يؤسس دولة، لأنه لو عاش 1000 سنة كما جاء في الحديث لا لما عاش 1000 سنة عليه الصلاة والسلام، مهما كثرت لن تكون دولة، وإنما ستكون المسألة تربية، مثل القبيلة، تربية أسرية. أسرة آدم، طالما آدم على الأرض كان يكون أسرة، وكانوا جميعا موحدين، حتى الذي قتل أخاه كانت معصية وكانت كبيرة ولم يكن شركا أو كفرا، لأن الناس كما جاء في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في البخاري ظلوا على التوحيد لعشرة قرون، ثم طرأ الشرك وأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. فلما أن أرسل نوح، نوح دعا إلى التوحيد فقط. أنت وجدت أناسا مشركين ستدعوهم إلى الأخلاق وإلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة، ولا تدعوهم الأول إلى التوحيد، الطهر الأول مش كده إيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، بدعوك إلى الله أولا، هم مشركون. فكيف إذن؟ حتى لو صلوا فصلاتهم باطلة، لو زكوا زكاتهم باطلة، صاموا صيامهم باطل، لأنه الأساس هو التوحيد، الأصل هو التوحيد، فلا بد من أن يتطهروا من الشرك أولا. فظل نوح على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانت الحصيلة في النهاية المجموعة التي ركبت معه السفينة، وقال وما آمن معه إلا قليل، ولذلك أمره الله أن يضعهم في السفينة، وصدر الحكم من رب العالمين بالإعدام غرقا على الجميع باستثناء أهل السفينة. بعد ذلك عاش معهم نوح معيشة النبي مع أتباعه، فالأمر لا يحتاج إلى دولة. ثم بعد ذلك جاء الشرك وجاء هود إلى عاد، ثم جاء الشرك وجاء صالح إلى ثمود، وهكذا. فإذا كانت الأمور كالآتي: مشركون يرسل إليهم رسول. لابد أن نفهم في ضوء التاريخ القديم الذي ذكره القرآن الكريم كيف كانت الرسالات السابقة، وهي الإسلام كان دعوة إلى التوحيد أساسا، وطبعا توحيد يبقى مع صلاة ومع زكاة ومع صوم لمن دخل في التوحيد. فإذا معنى ذلك أن الأمم كانوا كما قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، حصاد البشرية، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إذا معنى ذلك أن البشرية كانت على هذا المضمار في كل عصورها، ولذلك يأتي الرسول فيدعو، يؤمن من يؤمن وهم قلة، وما آمن معه إلا قليل، قلة قلة قلة، لدرجة أن الكفار كانوا يهمون بإخراج الرسول، وهموا بإخراج الرسول، يهمون وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، لأنه في نظرهم مجموعة قليلة يحتقرونهم ويستضعفونهم ويسعون جاهدين إلى طردهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وجاءت في سورة إبراهيم بالجمع، وإن جاء في سورة الأعراف على لسان قوم مدين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فإذا كانت هذه المقولة يقولها كل الأقوام، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يحكم على الأمة جميعا إما بالصيحة أو بالرجفة أو بكذا فيدمر الكافرين. فأخذهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني أكفاركم خير من أولئكم الذين ذكرناهم من قوم نوح مرورا بكل هؤلاء، حتى ذكر قوم لوط في سورة القمر. أخذهم أخذ عزيز مقتدر، هذا الذي كانت سنة الله في الأمم السابقة، إلى أن جاء موسى عليه السلام، وكان آخر الأحزاب من فرعون، وحدث له الهلاك الجماعي وغرق هو ومن معه، لتستقبل الدنيا عهدا جديدا. هذا العهد يقوم فيه الأمر باختلاف ما سبق، أن الإسلام تقام له دولة، أن الإسلام يصبح له قوة، أن المسلمين يكلفون بالدفاع عن أنفسهم ولا ينتظرون أن تأتي المنحة الربانية بإهلاك الكفار، ليبلو بعضكم ببعض. كان أول امتحان يحدث في أرض الله هو امتحان بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة، صح؟ ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يبقى الكتاب التوراة كان فاصلا في التاريخ. طيب هل استطاع موسى أن يقيم دولة؟ لا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل ما كانوا هكذا، ولم يستطع بنو إسرائيل أن يقيموا دولة إلا في عهد من؟ داود وسليمان. خذوا بقى بالكم، حتى الرسل السابقين كما قلنا كانت كل قوم يهمون بإيه؟ بإخراج أو بقتل. الذي وجدنا رسولا وحيدا اختلف أمره عن الرسل السابقين، وهو الرسول الوحيد الذي التأم مع الواقع ولم يحدث محاولة من كفار عصره لطرده نظرا لاحتياجهم إليه، من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، نظرا لاحتياج أهل مصر إليه، ومع ذلك طلبوا منه أن يكون ممكنا في الأرض، فقال اجعلني على خزائن الأرض. قام بخدمة البلاد مع اختلافهم له في العقيدة بكل ما أوتي من علم وحكمة حتى توفاه الله. ولا الكلام ده في خلاف؟ يعني حتى ستجد الإنسان المحب ده نموذج إنك تكون صادقا مع الناس، كل الناس، وأن تكون ساعيا بكل ما تملك إلى 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 نشر الخير. إيه ده؟ مين قال الكلام ده؟ القرآن. وسيدنا يوسف لما كان في السجن، كان في السجن ماشي في الطريق كده لقى نفسه في السجن، أم سجن بمؤامرة؟ سجن بمؤامرة، ولم تكن هذه المؤامرة مؤامرة ناس عاديين مثله، يعني مثلنا كده، لا، دي مؤامرة على أعلى مستوى في بيت العزيز. وبيت العزيز لما تجتمع فيه النسوة يبقى مش نساء شوارع، مش نساء جايين من لا، دي نساء الطبقات الأرستقراط، أعلى طبقة في الدولة. ما تقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، فلما سمعت بمكرهن، فعلمت أن مكر ليس كلاما، الغرض أنهم يرون يوسف، فلما سمعت طب خلاص جئتوا نسيكوا تشوفوه أنا هوريه لكم ووقعكم في الفخ، شغل ستات بقى. وقال نسوة في نسوة في المدينة، مش أي نسوة، مولادي بيكونوا على مستوى امرأة العزيز، وليس نساء خادمات ولا نساء من عامة الشعب، وإنما هي زوجة العزيز، يبقى هن إيه؟ زوجات لمستوى قريب من مستوى العزيز، وإلا لن تلتفت إليهم ولن يصل إليها كلامه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، الله أكبر، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كانوا عارفين إن في ملائكة، مش كده ولا إيه؟ عارفين إن في، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. خلاص بقى بقينا كلنا في الأمن سوا، وانتوا وقعتوا في العشق، يبقى لابد ان اتكلم معاكم بقى بصراحه، ما بقتش هي، ما بقتش متهمه لوحدها، الكل قطعنا ايديهن. واحد يقول لك الله ايه علاقه ده؟ مش هيجي بعد كده حينما ياتينا في السجن يقال له، يرد عليه يوسف عليه السلام ويقول له ايه؟ ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. بس يوسف مؤدب لم يقل، والملك فهمها، قال ما بالكن إذ راوتن. دي مش امرأة العزيز لوحدها بقى، الملك بقى بيتكلم، والملك بقى لم كل الموضوعات، ما هو أمر أمن قومي عنده، ده محتاج يوسف لأخطر مهمة لإنقاذ البلاد، فلازم يحقق في الموضوع، من يجيب الموضوع عليه وطيه. فلما يوسف قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن، جاب لهم من الآخر بقى ملك، ما خطبكن إذ راوتن يوسف. قلنا حاشا لله، شوف الحركات، مكر، ما علمنا عليه من سوء. هو بيقول لكم ما خطبكن إذ راوتنا، مش راوتكن، قالوا ما علمنا عليه، ما أنا لا أعلم عليه من سوء وأعلم عنه كل خير، بسألكم تجاوبوا، ما جاوبوش، لفوا وداروا، مش كده ليه؟ ما بالكن إذ راوتنا يوسف عنه، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن خصص الحق، دي بقى التوبة الصادقة، أنا راوته عن نفسي. المهم القصة نرجع لها، معلش احنا التفسير لما بيجي ما يعني، المهم لما رجعوا اخرج عليهن، مش كده، فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما أمر لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. المهم قال رب السجن أحبه اللي بعده، المهم ثم بدا لهم، مش لهن، مش النساء، هي مستحيل هتسجنه، مرات العزيز تريده تحت عينيها. فلما ثم بدا لهم، لهم الرجال المطعونون في الكرامة، ثم بدا لهم من بعد ما رأى، ما في عيون بتراقب في القصور، وصلت الأمر للرجال وللعزيز وكل هؤلاء، والعزيز لما قال له يوسف أعرض عن هذا لم يترك الأمر هكذا، وإنما كان الرجل غلبان ومكسور ويعني مغلوب على أمره، لكن في نهاية في إيده سلطان، فكان هناك رؤية وهناك مراقبات وهناك تجسس وتحسس في القصور كما هو معلوم في كل العصور. فقال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سجن بقى ايه؟ لفترة عشان الموضوع يتنسي، الموضوع تتنين، الكلام صار بقى في القصر وخارج القصر، واللي كان جوه في السر بقى في الخارج. المهم انه سجن من اعلى السلطات في الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ باستثناء الملك طبعا، فاذا هو مظلوم من البلد ومظلوم من حكامها ومظلوم من عنزها ومظلوم من نسائها، ودخل السجن ولبس في السجن فترة طويلة حتى نسي، مش كده ولا لا؟ حتى حين نسيه، واللي بيدخل هيفتكره ليه بقى؟ ما خلاص خلصنا منه. المهم لما وقعت الواقعة وحدثت الرؤية للملك، جاء الملك ليقول أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. ذهب الرجل وجاء إلى يوسف عليه، قال أفتنا في سبع بقرات. لم سيدنا يوسف عليه السلام لم كان المفروض يعاتبه، مش كده ولا اذكرني عند ربك فانساه الشيطان وذكره لما. قال خدوا بالكم، هو بيسألوا عن الرؤية، جاوبوا عن الرؤية لا، وقال لي لا، فسر الرؤية ووضع الخطة للخروج من الأزمة. ما انتش مطلوب منك كده، لكن الخير في ركاب أهل الإيمان، إن نراك من المحسنين. انت ممكن تعمل كده؟ يعني انت لو مسجون في دولة ما مسلمة مش كافرة وفي يدك حل لإشكال، هتقول عليه لا؟ ده انا ولع فيها أولع فيها بجاز وكيروسين وبنزين وكل حاجة، مش هو كده ولا ايه؟ ده انا اشتغل جاسوس واخرب البلد وضمرها. طب فين بقى يوسف عليه؟ وانتوا بتاخدوا من يوسف اجعلني على خزائن الارض بس عشان تتحط كعنوان في الانتخابات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة، مش بيقولوا كده؟ يقول لك اه ماشي، سيبك من الحديث ده، القرآن بيقول اجعلها يا عم، الشريعة من قبلنا شيء. ثم الأمر مختلف، ده يوسف هو المطلوب، ده قال له إنها، قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، عايزينك محتاجينك. يقول له ما السكن وزير داخلية؟ لا طبعا. قال له أنا قدمت روشتة للخروج من الأزمة، أقوم أنا بتنفيذها، مش أقول له وزير دفاع، يقول إنك اليوم لدينا مكين أمين، أعرض عليك بقى وزير صحة، وزير دفاع، رئيس قضاء، أنا مالي، أنا أديتك روشتة للعلاج، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاص الناس وفيه قال ائتوني به. فلما جاء له لا ما خرجش كده بعفو ملكي أنا عايز إيه كرامتي بقى هنا يبدأ يتكلم أنت عايز تخرجني بقى تحقق في الموضوع المهم ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه وارتاح له وجد علم وحكمة ونبوة بتشع نورا قال إنك اليوم لدي تمن علي هتساعدني في إيه؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض لكي أقوم بتطبيق الرشد ما ودك رشدة علاج لإخراج مصر ومن حولها ممن سيستفيدون من خير خزائن الأرض سيستفيدون من هذا. وضع رشدة للعلاج حتى إن أهله استفادوا من هذا. واحد غيره كان قال لك تولع البلد باللي فيها مش كده ولا ايه. لكن انظر الى فهنا بنقول الرسول الذي التأم مع واقعه ولم يحدث محاولة من كفار عصره لطرده ويوسف نظرا لاحتياجهم اليه ومع ذلك خدم البلاد بكل ما اوتي من علم وحكمة وامانة حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. وملاحظة هذه الامم لم يفرض عليها الجهاد لأن الجهاد وسيلة وليس غاية لأن الجهاد لو كان غاية لفرض على سائر الأمم السابقة لأنه غاية هيبقى جزء من عقيدة المسلمين مش كده لكن الغاية أمر آخر. فالجهاد وسيلة لنشر الإسلام ولحماية المسلمين من الإكراه على الخروج من الدين إن كان الإسلام لا إكراه فيه لا إكراه في الدين على الدخول فيه ولكن يأتي الجهاد ولا إكراه على الخروج من الإسلام. ولذلك الذين كفروا وصدوا ذا العنوان الذي تشرع من أجله يشرع القتال والجهاد وسورة القتال افتتاحيتها الذين كفروا وصدوا كفر محدد الإقامة في القلوب لا علاقة لي به لا سلطان للمسلم ولا للنبي على قلوب الناس كما سمعتم في صلاة العشاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا سلطان لنا على القلوب. وفي نفس الوقت يشرع الجهاد ليس لإكراه الناس على الدخول في الدين ولكن لمنع الذئاب العاضة من أن تعتدي على إيمان مؤمن لتكرهه على الخروج من الإسلام. والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. ولذلك كان موسى أول رسول يعرض عليه تكوين الدولة ولم يتم ذلك إلا في عهد داود وسليمان ثم انقلبت الدولة وانقسمت فيما بعد ووقعوا في الشرك ثم ترتب على ذلك أن عوقبوا بالعدوان وبالاحتلال حتى كان المسيح عليه الصلاة والسلام الذي عاش تحت الاحتلال الروماني حتى رفع إلى السماء. وهذا هو السر في كون المسيح جاء عنه في الكتب التي تنسب إليه أنه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله له لأنهم أرادوا أن يعني يمتحنوه ويضعوه في فخ. اليهود جو الفريسيون ومعهم رجال هيرودوت هيرودوت اللي هو إيه الوالي الروماني الكافر ومعهم الفريسيون وقالوا له هؤلاء يريدون أن يأخذوا منا الجزية. ما هو اليهود بيدفعوا جزية لو قال لهم لا تدفعوا لهم رجال هيرودوت يقضوا على السجن صح ويقولوا هذا الرجل يريد أن يقوم بثورة ويقتلوا. طيب وإذا حدث العكس سيقولون إن المسيح يدعون إلى الخنوع وإلى دفع الجزية. فقال لهم أروني ماذا في أيديكم فأروه الدينار. فقال ما هذا قالوا هذه صورة قيصر قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله كما جاء بنص الموجود في كتبهم. أرادوا أن يضعوه في مأزق فإذا به هو يضعوهم في نفس المأزق. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء كان حال جزيرة العرب قبل الإسلام لم يكن فيها حكومات على الإطلاق. كان الحكم في جزيرة العرب حكم قبلي قبائل متناثرة متناحرة لماذا أناس يعيشون على التجارة ومشاكل ذلك ولا توجد بلاد مزروعة. والبلاد المزروعة كانت إما في الجنوب في اليمن السعيد وهذه سيطر عليها كسرى وأصبح حكامها وملوكها عملاء للدولة الفارسية. في الشمال إمارة الحيرة كانت خاضعة كذلك لكسرى والفرس. إمارة الشام كانت خاضعة للدولة الرومانية، إمارة المناذرة والغساسنة. الغساسنة يحكمون الشام تابعين لقيصر الروم، والحيرة فيها ملوك المناذرة، وهؤلاء المنذر بن النعمان والعائلة كانوا تابعين لمن؟ لدولة الفرس تحت سلطان كسرى، وهؤلاء يدفعون ملوك ولكن يأتون بالخيرات التي في بلادهم ويعطونها كجزية لمن؟ لكسرى أو لقيصر حسب اتباعه. فكانت جزيرة العرب الشمال الغني تابعا منقسما بين الدولتين العظميين، روسيا والفرس والروم، والجنوب كان تابعا لمن؟ لكسرى. ولذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم المجوس وأهل الفرس. أرسل إلى عامله في اليمن: ائتني بمحمد حيا أو ميتا. فاكرين القصة دي موجودة في كتب السير. المهم أن حال الجزيرة العربية كان كذلك، لأن الناس الذين يعيشون في القبلية كانت لا تحكمهم ملوك ولا تحكمهم دولة، وإنما النظام القبلي. حتى المدن أو القرى الكبيرة مثل مكة والمدينة لم يكن فيها ملك ولا الطائف، وإنما كان الحكم فيها حكما قبليا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نشأ في مكة عليه الصلاة والسلام، حينما نشأ في مكة دعاهم إلى التوحيد. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد لم يشبه بعمل سياسي ولا بقتال، لدرجة أن الله قال لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صح، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني فيما بعد. هل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم شيبت في مكة في العهد المكي بسياسة؟ لا، ولا بقتال. وخلي بالك قد يقول قائل إنه لم يأمرهم بالقتال نظرا لأنه لو أمرهم بالقتال لقتلوا وأبيدوا جميعا. نقول لا، الواقع يشهد بخلاف هذا. كيف؟ لأنهم لم تكن يعني دولا فيها جيوش ولم يكن فيها تنظيم، وإنما كان القتال حينما يحدث يخرج كل إنسان بالسلاح حسبما اتفق، لكن لم يكونوا دولة ذات جيش، لها جيش مثل الفرس والروم، وإنما كانت كما قلنا نظام قبلي. ومن الممكن لو أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا بالنسبة لأهل مكة، انتوا فاكرين أبو بصير و مش كده؟ أبو جندل وأبو بصير والمجموعة التي أصبحوا كما يقال مطاريد من القبيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم بدخول المدينة حتى لا يخالف العهد الذي كان بينه وبين أهل مكة طبقا لصلح الحديبية، ولذلك سلم لهم أبا جندل، ثم بعد ذلك استطاع أن يفر وأعانه الله تعالى. فحينما أوى أبو جندل وأبو بصير ومن معهما عند ساحل البحر، جعلوا طريق التجارة بالنسبة لأهل مكة طريقا مغلقا، يقومون بالهجمات عليهم ويعملون لهم أكمنة. فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نلغي هذا البند وخدهم عندك. تصور لو فعل هذا في العهد المكي، هيجعل نهار أهل مكة ليلا. وهذا الكلام كان موجودا قبل الإسلام عن طريق الصعليق. انت لما بتدرس في كتب الادب قصص الصعليق كعروة بن الورد وغيره تأبط شرا، هؤلاء كانوا جحيما على القبائل، هؤلاء الذين كانوا اسمهم شذاذ القبائل، مطاريد بيقطعوا الطريق ويقطعوا طريق القوافل ويأخذون هذه القوافل ويقتلون ويسلبون، كان من الممكن، لكن الله لم يشأ هذا. الله سبحانه وتعالى شاء أن يتربى هؤلاء على التوحيد والعقيدة والصبر، والصبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، تربى صبر تربية شديدة جدا في هذا الأمر، بحيث لا يمسك السيف من أجل نفسه، ليس من أجل كرامته، ليس من أجل أنه اعتدي عليه، فإنما حينما يمسك السيف يمسكه في سبيل الله لله وحده. والعربي عنده شدة وعنده كرامة وعنده نخوة، فحينما تقول اصبر إننا نعذب اصبر، كان الناس يحدث لهم كذا، إن من كان قبلكم كان هنا، يجعلك لا تقاتل إلا لله، لأنك لو قال لك تعالى من أجل أن نحرر العبيد، كان من الممكن أن يأتي العبيد صدقا تصديقا بالإسلام أو عدم تصديق بالإسلام، ويصبح العبيد ثورة اجتماعية، يصبح جميع العبيد في جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا مؤمنين في عدد قليل من السنوات. تعالوا يا جماعة يا فقراء، تعالوا يا عبيد، من أجل أن نخرج على سادة القبائل، من أجل أن نقتلهم ونأخذ أموالهم ونقوم بتوزيعها، من سيقف أمام هؤلاء؟ أيهم أكثر، الفقراء أم الأغنياء؟ العبيد، العبيد كثيرون والفقراء سياح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يكون جيشا لو كانت المسألة سياسية، لو كانت المسألة سياسية وبنفكر بالتفكير السياسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث في بعض العصور مسألة ثورة الجياع وثورة الفقراء هي الاشتراكية والشيوعية، لماذا كانت في يوم من الأيام غالبة وكان العالم المتحضر يخشاها، وكانوا في رعب من الشيوعية والاشتراكية، لأنها دعوات تجعل الفقراء والمحتاجين ينضمون إليها. فهذا الأمر كان من الممكن أن يفعله النبي لو كان رجل سياسة، لكن الرسول لم يقل رجل سياسة كفوا إننا نقتل، كفوا أيديكم، إننا اصبروا يا رسول الله، اصبروا، يوضع الحجر، اصبر. وزي قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، طب انتوا بقى جرائمكم ايه؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهلي منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل، الفتنة اللي التعذيب في بطحاء مكة، وضع الحجر على صدري، الفتنة اكبر من القتل. اذا هنا لانه بيعرضك للردة، والردة اشد والعياذ بالله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا وارتدوا يعني، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بيتكلم هنا عن أناس تحت وطئة التعذيب ارتدوا، ارتدوا والقلوب انشرحت ثم عادوا مرة أخرى إلى الإسلام، بعكس من قال الله في أول الصفحة عنهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، كما حدث مع عمار ابن ياسر رضوان الله عليهما وعلى آل ياسر. المهم، إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يفعل ذلك، ولكنه لم يشب دعوته في العهد المكي بشيء من السياسة أو القتال، وكانت الدعوة مسالمة 100%، بل أزيدكم عرضت عليه السلطة أن يكون ملكا ومع ذلك رفض، بل دعا الصحابة المستضعفين للهجرة، مش قادر تتحمل الفتنة، هاجروا إلى الحبشة لوجود ملك عادل فيها، وإن كان نصرانيا، يكونون تحت حاكم النصراني ولكنه عادل، مع أن أهل مكة كانوا مشركين فما الفرق، لكن هؤلاء يفتنونهم عن دينهم والآخر كان رجلا عادلا ليعيشوا تحت حكمه. ثم أخذ يطوف هو صلى الله عليه وسلم بالقبائل يطلب منهم إيواءه ليتمكن من تبليغ رسالة ربه، ولم يشترط عليهم أن يكون ملكا أو رئيسا، ما اشترط على قبيلة من القبائل هذا على الإطلاق، بل حتى لما بايعوا طلب منهم أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وأزواجهم وذراريهم، وفي مقابل ذلك لهم الإيه؟ الجنة. ولذلك حينما جاءت بعض القبائل لتطلب لهم لأنفسها الجزاء الملك رفض صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من الممكن أن يوافق، ومن حقه حينئذ هو نلاقيه، هو لا حد يؤويه، الكل يخشى أن يدخل في صدام مع عاصمة القبائل العربية وهي قبيلة وهي قريش، مش كده ولا لا؟ طيب، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم كانت خاصة بالعقيدة، وكان الإسلام الذي دعاهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم يستطيعون أن يقوموا به، أمر ميسر اللي هو التوحيد، العقيدة، أصول الإيمان، حتى العبادات التي هي من أركان الإسلام، الصلاة، ثم الزكاة، وليست فرائض وإنما كانت صدقات غير، يعني واحد يقول لك الزكاة فرضت في العهد المدني، نقول فرضت في العهد المدني كتشريع مقنن محدد، لكن كانت هناك زكاة عامة، إخراج ما تيسر تتصدق به. فتصوروا لو حالت الظروف، سؤال، لو حالت الظروف بقدر الله بين الرسول وبين إقامة الدولة كما حدث في المدينة، هل كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة؟ لا، صح. لو لم يستطع النبي، لو حال رب العالمين بقدره بينه وبين إقامة الدولة لما استطاع أن يقيم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، لو فعل ذلك ولم يقم دولة، يبقى إذن الرسول قد قام بما أمر به ولا جناح عليه حينئذ، ويكون مثله كمثل سائر الرسل الذين سبقوه. إن كان أصحابه ليسوا على المستوى اللائق به وبمكانته صلى الله عليه وسلم كما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمات عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب، تخيل لو الرسول عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب كأصحاب موسى، ماذا كان عليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أم كان الرسول ماذا سيفعل؟ أنت لو أنت مكان الرسول موسى ماذا تفعل؟ لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان موسى في صحراء سيناء كان يعمل إيه؟ اللي في إيدك تعمله؟ الله أعطاه أناسا هذه قدراتهم، ما الذي سيفعله؟ قال له ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولكن انظر بقى عشان تاخد بالك، لأن البعض لا يفهمون وغير مستوعبين لقضية الخلافة الراشدة، لابد نفهمها لماذا كانت في ذلك التوقيت وهي 30 سنة. ليه الكلام ده بنقوله؟ لابد من إخواننا، أرجوكم احفظوه وركزوا عليه، بس مش تحفظوه بمعنى إن كلامي مسلم، أي كلمة أقولها من حقك أن تراجعها 1000 مرة، مش ترجع أنت لوحدك، ورجع مع مشايخك لو ليك مشايخ، يعني رجعها مع إخوانك، ولو عندك إشكالية على رد علي ممكن أستفيد منك، ممكن أرجع عنها، مش أنا مش كلمتي الكلمة الأخيرة، زي ما فيش حد كلمته الكلمة الأخيرة غير القرآن والسنة، صح؟ يبقى أنا أي كلام بقوله غير القرآن والسنة من الممكن أنك تراجعني فيه، بس مش هتراجعني في آية أو في حديث إلا في فهمي أنا للآية أو الحديث، وارد ولا لا إن أكون مخطئا في هذا؟ أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، وإخواننا جربوني لما حد بيجادلني وبيوجع قلبي، عندي ناس كتير والله من اللي عبيد دلوقتي والله بيوجعوا قلبي، يعني بتعب منهم، بس إحنا خدنا على كده ومدرستنا تربت على كده، إن إحنا ما بناخدش بكلام حد من البشر كائنا من كان مسلما، بنناقش أي مسألة ومن حقك، لو لم تستفد مني إلا هذا الحمد لله أنا نجحت، لو لم تستفد مني أي معلومة غير إنك بس تجعل العصمة للنبي محمد، بس تطبيق عملي، ما يكونش كلام، ما كل المسلمين بيقولوا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الامتحان بيكرم المرء، الشيخ فلان يغلط ويغلط هو من أعلى منه، الوحيد اللي عصم في هذه الأمة مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صح ولا عندك مشكلة؟ لو عندك مشكلة في هذه القضية العيب عندك انت بقى مش عندي. نرجع بقى للي كنا بنتكلم عليه.
شاء الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن تيسر له الأمور حتى يقيم الدولة،
لم يوصل لغيره من الرسل الذين جاءوا برسالتهم أن يقيموا دولة. وحينما جاء داود، داود جاء بعد موسى، كانت الأرض ممهدة، مهد له من سبق، ثم جاء سليمان، ثم رجعوا سيرتهم الأولى. لكن نحن هنا نتكلم عن رسول جاء في أمة أمية، جاء في قوم مشركين. حينما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذه البقايا عندها بعض الحاجات يعني اللي بقية مش كده ولا لا، وفروا في الصوامع وفي الجبال بما تبقى معهم من رسالات الأنبياء السابقين بكلمات. صح. فإذا الرسول حينما جاء كانت كل الأرض دار كفر. طيب، شاء الله بعد 13 سنة، 13 سنة اللي هم العهد الايه المكي، يخرج بعد 13 سنة فارا بدينه، مطاردا، مضطهدا، ولا خرج ممكنا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكنا. صح. يبقى أخرج ولا خرج؟ أخرج. رب العالمين بيقول عن هنا شاء الله أن ييسر له الأمور حتى يقيم الدولة. ليه؟ لكي يتم تطبيق كل حرف في القرآن عمليا، لأنه ليس بعده نبي آخر، فلا بد من قيام الحجة الرسالية بالتبليغ التام مع التطبيق العملي. بالرد على اللي بيقول لك القرآن هو كده وخلاص وامسك القرآن واقرأه من غير السنة النبوية، لا حبيبي ما ينفعش. السنة مع القرآن لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قرآن من غير سنة مش هنعرف نفسره. تفسير قولي عملي، شمائل، أخلاق، أعمال، تقرير. حتى الزمن الذي نزل فيه كان زمن الصحابة فهموها. كنا نعزل، مع أن العزل ده يحدث في غرف النوم، والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهى، لم يقول الرسول، لم يأمرنا، ربنا مطلع علينا. لو كان في حاجة، نحن في زمن تشريع، وشريعة جاءت شاملة تعلم الناس كل شيء، كنا نعزل والقرآن ينزل. شوف الحجة، استدلوا بدليل سلبي اللي هو تقرير، مش تقرير النبي، لأن النبي لا يعلم ماذا يدور فيه غرف النوم، وإنما بتقرير رب العالمين أقرهم على هذا. وإلا لنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بالحكم الشرعي، علمهم كل شيء، شريعة كاملة. يبقى لابد من قيام الحجة الرسالية بالتبليغ التام مع التطبيق العملي، ليكون حجة على الأزمان القادمة، حتى لا يحتجن أحد بأن هناك نصوص لم تطبق في عصر الرسول، فكان عصره عصر الخلافة الراشدة منحة ربانية لهذه الأمة، حالة خاصة أقول عنها لو صح التعبير كأنه أصبح في الكون حال الطوارئ. لابد لهذه الشريعة التي كملت وتمت النعمة بها في يوم عرفة من أن يتم تطبيقها حرفيا في أرض الله رب العالمين، حتى لا يحتجن محتج في الأزمنة القادمة ليقول للناس هناك حد لم يطبق، لم يستطع النبي أن يطبقه، احنا لن نطبقه، هناك آية لم يستطع النبي أن يطبقها والصحابة أن يطبقها نحن، فيكون هذا سبيل من السبل التي من الممكن أن ينفذ الشيطان وأهواء النفوس للخروج عن هذه الشريعة بحجة أنها لم تطبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي آية ولكنها لم، لا، كل شيء حدث في كتاب الله تم تطبيقه. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا، ذكرا مفعول به، طب ورسولا عطف بان أو بدل، وربنا أنزل القرآن ولا الرسول؟ الرسول القرآن. طب والرسول تطبيق عملي للقرآن، مطبق للقرآن كل كبيرة. ولذلك سيدة عائشة استلت أظن من هذا المكان ومن غيره، حينما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وكلمة خلق أعم لأنها مرتبطة بكلمة خلق، مش كده؟ أعم مما مما اصطلحنا نحن على تسميته بالأخلاق، يا أعم الدين كله الخلق، الدين كله الأخلاق. ولذلك قال قالت كان خلقه القرآن، فكان الرسول كما يقول البعض القرآن بيمشي على الأرض، بس الكلمة فيها تجاوز، ما ينفعش القرآن النبي يقول عليه القرآن لك أو يمشي القرآن على الأرض، يعني التعبير مادام ما قالش، ما قالوش حد من السلف نخاف منه، صح؟ حتى وإن كان لهم وجهة نظر، لكن معنى تطبيق عملي لآيات القرآن الكريم، فلا يوجد حكم إلا وطبقه الرسول. ثم الأصحاب من بعد لما انتشر الإسلام، يبقى هنا لماذا حتى لا يأتي محتج في زمن ما ويقول هذه لا، يقول له طبقت الجهاد، طبق الغنائم، طبقت الحدود، طبقت أحكام الأسرة، طبقت أحكام المعاهدات، طبقت أحكام القوانين الدولية، طبق كله طبق. ولذلك وإحنا لما اتكلمنا عن الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني، وقلنا إن الغرب يقولون عنه إنه واضع علم الإيه؟ القانون العام الدولي، القانون الدولي العام واضعه، قالوا عنه وعملوا جمعيات في فرنسا وفي ألمانيا باسم جمعية الشيباني محمد بن الوكتاب، السير مشتق علم قوانين الدولية من السير. سير مين؟ السير والمغازل النبي عليه الصلاة والسلام، اشتقت منها سائر القوانين. وانت تيجي تنظر اصل القوانين، يا عم والله ما اتخذ من عند سيادتك، العقول دي كانت مقادرة على انها تصور قوانين بشرية تحكم المجتمعات. هذه الامور لما بتجينا بس تيجي مشوهة، تستطيع ان تقول بكل فخر بضاعتنا ردت إلينا، مش كده ولا لا؟ تقول هذا بكل فخر، تقولهم ها أمقرأوا كتابية، كل ده مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وضعت على بعض التحبيش ورجعت لك مشوهة ممسوخة، لكن في حقيقة الأمر أنت الأصل، وهم الذين اعترفوا بهذه الأمور واعترفوا بسرقة فقه المسلمين. المهم إن الأمة هنا لابد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد مجيء الرسول تأتي من بعده فترة، لأن الرسول مكث في الناس بعد العهد المكي كم سنة؟ 10 سنوات، 10 سنوات إقامة الدولة في العشر سنوات، فجاءت بعد ذلك الجذور والجزع والأغصان، ثم جاءت الخلافة التي على منهاج النبوة فضللت وأورقت وأينعت بثمارها، انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعي. فهنا نقول ومع ذلك لم تكن هناك قفزات أو ما يقال عنها طفرات، بل كل شيء حدث في تاريخ الأمة بحكمة. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة يبدأ بدايات تلتئم مع الواقع، فهو يدعو إلى التوحيد، أصول الإيمان، لدرجة أن الآيات في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله أنا مؤمن، آمن تاني، تقي اتقي الله، ترسيخ لقضايا الإيمان وقضايا التوحيد. ثم فرض عليهم مع الصلاة، مع أن الصلاة فرضت في آخر العهد المكي في حادثة الإسراء والمعراج، لا أتكلم عن أصل الصلاة ولكن أتكلم عن الصلوات الخمس. ثم في المدينة أقرت صلاة الإيه؟ السفر على ما كانت عليه، وزيد في الحضر ركعتين، مش كده؟ فأصبحت الثنائية إيه؟ رباعيات، صح ولا لا؟ طب يبقى حدث تعديل في الصلاة. ثم أحكام الزكاة بتوسع، ثم الصيام، وأخر الحج. لماذا؟ لأن أرض المناسك لم تكن خالصة، فكيف يفرض الحج على الأمة؟ ولذلك الصواب أن النبي لم يؤجل الحج، وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الحج، وفرض في العام التاسع. ولذلك أرسل أبا بكر الصديق وأرسل معه علي بن أبي طالب ليقرأ بين مضارب الحجيج بسورة التوبة. لماذا؟ لأنه كان هو صلى الله عليه وسلم مشغولا في هذا العام بعام الوفود التي ستأتي. واحد، الوفود. اثنين، لم يكن للنبي أن يحج والأصنام موجودة في ساحة الكعبة 306، مش كده ولا لأ؟ فكان لابد من مسألة إنهاء كل مآثر الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كسر الأصنام في فتح مكة سنة 8، وفي سنة 9 نودي بين مضارب الحجيج لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، تتطهر أرض المناسك ليأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. إذن ثم هناك معلومة أخرى، لم يكن الزمان قد استدار دورته، فمن الممكن أن يكون اليوم ليس يوم الحج الأكبر أو يوم كذا أو كذا، فقال يعني الأمور سيحدث فيها خلل، فجاء لكي يقول في حجته في العام العاشر صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حج في الإسلام أو بعد فرض الإسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان استدار، اليوم عرفة، يبقى عرفة، اليوم يوم النحر، يبقى يوم النحر، اليوم أيام منا، يبقى أيام منا، وهكذا. المهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وأصول الإيمان، ثم فرض عليه مع الصلاة والزكاة والصيام، وأخر الحج حتى تصبح أرض المناسك خالصة للمسلمين. ثم أذن له في القتال. أول ما سافر أذن، لم يقل فرض، أذن. إذن، الإذن إباحة، مستوى الطرفين، ما أنت عندك وجوب يقابل تحريم، عندك استحباب يقابل كراهة، والمباح مستوى الطرفين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. ثم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث كده. وظلت الآيات بالتدريج حتى وصلت إلى الآيات الأخيرة التي جاءت في سورة التوبة. يبقى بدأ القتال بترتيب معين، أذن ثم قتال من قاتل، والنهي عن العدوان، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، واقرأوا إن شئتم كلام الإمام ابن القيم في الجهاد في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. ثم لما جاءت الأحكام النهائية في سورة التوبة بنيت كذلك على الواقع المعايش كما سيجيء إن شاء الله. طيب، الإسلام في المدينة أصبح مع العقيدة والعبادة والأخلاق يضاف إليه أمور السياسة لتكوين الدولة الأول مرة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين. فانظروا كيف حدث ذلك، كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمور. كانت قلنا حسب العلم والحكمة، والأمر كان بتؤدى ولم يكن طفرات، مفيش قفزات خالص. حينما وصل إلى المدينة وجد نفسه مضطرا لتولي مقاليد الأمور الدنيوية بالإضافة إلى الرسالة النبوية. الرسالة النبوية عقيدة شريعة كذا، لكن قضية السياسة لم تكن ولم يكن له المقدرة، وهو لم يكن يريد ولم يكلف بذلك في مكة. لكن هنا في المدينة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الأصحاب إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بدور سياسي، بدور قيادي، إضافة إلى الرسالة النبوية لتكوين أسس الحكومة الإسلامية. كيف حدث هذا؟ قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مطاردا، فحينما ذهب إلى هناك هو وأصحابه وجدوا المنعة، وجدوا النصرة في المدينة، ولذلك سمي أهل المدينة إيه؟ الأنصار، والذين آووا ونصروا. حينما وصلوا إلى المدينة حدثت مشاكل لم تكن موجودة في مكة، وحتى لو حدثت في مكة كانت هذه الأمور تحت الضغط والتعذيب ستكون أشياء لا قيمة لها. لكن هؤلاء حينما وصلوا حدثت لهم مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية. هذه المشاكل تطلبت حلولا جديدة، وتطلبت أن يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته المسؤول عن الأمة الإسلامية لحل هذه المشكلة. مشكلة مهاجرين ليس عندهم أماكن تؤويهم، ليس عندهم أموال، فكان الحل هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حل إشكالية اجتماعية وإشكالية اقتصادية. ولذلك كان الواحد منهم كما سمعتم من الأصحاب الكرام يقول له: هذا بيتي وهذا عملي وهذا مالي ولي زوجتان، أتنازل لك. وقسموا. هذه الأمور حلت إشكاليات كبيرة، بل ترتب على ذلك بعض أحكام المواريث. أصبح الأخ المسلم يرث أخاه، لا علاقة للمسألة في الميراث بالنسب وإنما بالإسلام. والذين عقدتم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، مش كده ولا لا؟ هذا من باب المعاقدات، وكانت هذه الأمور جائزة في البداية، ترتب عليها أحكام. بعد غزوة بدر حصول على الغنائم، جاءت الغزوة القمة بتقسيم الغنائم على مين؟ على أهل، على المهاجرين وليس على الأنصار. الذين استفادوا من هذه الغنائم من؟ أهل غنائم بدر، أهل المهاجرين. بعد الغزوة والحصول على الغنائم ترك حكم، أنزل الله تبارك وتعالى حكم جديد بإلغاء نظام الميراث عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ونزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم، في سورة مين؟ سورة الأنفال. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هناك أحكام نشأت لظروف معينة، فلما زالت الظروف المعينة زالت بزوالها. هذه أمور تتعلق بسياسة الأمة وسياسة الدولة كما ترون، كإشكاليات اقتصادية وإشكاليات اجتماعية زالت فزالت مع الأحكام. حينما ذهبوا إلى المدينة بدرت ظهرت بوادر مشاكل جديدة وفتن قديمة، كان بين الأوس والخزرج معارك قديمة، فرب العالمين سبحانه وتعالى جمع بينهم كما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. خلي بالكم من هذه الآية، نمر عليها مرور الكرام. إذا أردنا أن تجتمع قلوبنا لن نستطيع إلا إذا جمعها الله. دي الأسرة الواحدة بتقتتل، ولا يستطيع الناس مهما أوتوا من قوة ودفع أموال ودفع ديات، لا يستطيعون أن يجعلوا الناس يعودون ملتئمين كما كان. وإنما انظر إلى الآية: لو أنفقت، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. فإذا هنا رب العالمين أعطى الصحابة ما لم يعطيه للأمم السابقة من أجل أن تلتئم الأمة، كما قلت لك حالة طوارئ في القوة، لدرجة أن في أمور ضد العقل وضد المنطق. تصرفات الصحابة كيف كانوا يلتئمون، وانظر للمهاجرين والأنصار، أمور ضد العقل وضد المنطق، وما حدثت في تاريخ الدنيا، أمور جديدة جدا. فالرسول إن كانت حياته معجزة، فمن معجزاته اختيار الأصحاب. أصحاب النبي كانوا معجزات بحد ذاته، اعرفوا لهم قدرهم رضي الله عنه. فحينما ظهرت بوادر المشاكل والفتن القديمة بين الأوس والخزرج، وأراد عبد الله بن أبي بن سلول، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يريدون أن يجمعوا بين القبيلتين ويجعلوا لهم ملكا، وكانوا يصنعون له أو كادوا يصنعون له التاج من الخرز لكي يكون ملك، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه جاء ليستلبه ملكه، ولذلك حقد عليه حقدا عظيما كما ظهر ذلك في القرآن. طيب، وكذلك مع المنافقين أو عبد الله بن أبي بن سلول وجد اليهود في المدينة، وما أدراكم ما اليهود. كل ذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى إلى وضع حدود وضوابط للتعامل مع هذه الأمور، ولذلك نزلت الأحكام الخاصة بالمنافقين، كيفية التعامل مع اليهود بعد أن قام الرسول بعقد اتفاق أو معاهدة بينه وبين هؤلاء. عارفين كتاب المدينة؟ أو وثيقة المدينة التي صنعت، حتى وإن كان الكلام قد جاءت ببعض الأسانيد الضعيفة، إلا أن الأمر عند المؤرخين وعند كتاب السيرة يعد أمرا ثابتا. بعدين هناك كثير من هذه البنود الموجودة في وثيقة المدينة ثبتت من أحاديث أخرى، وهذا الأمر يعني لابد منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث نقض للمعاهدات، طب أين المعاهدة؟ ما المعاهدة كانت في هذا في هذه الوثيقة، بدليل أن بني النضير حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كان يريد أن يطالبهم بماذا؟ بدية 2 من القتلى طبقا للوثيقة، لأن في معاهدة بينهم على هذا الأمر. فإذا كل طائفة حينما كانت تأتي، وطبعا لو قرأنا كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود دي في حد ذاتها سياسة شرعية، لو قام باحث من الباحثين، إخواننا الباحثون من كتاب الذين يكتبون أبحاثا علمية، لو قاموا بعمل مثلا رسالة عن كيفية سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة الشرعية مع، لا أقول المنافقين، لا اليهود، ستجد الأمر من الممكن أن تجد فيه مادة عظيمة جدا تجمع آيات القرآن الكريم في التعامل مع يهود المدينة من بني النضير أو بني قريظة أو بني قينقاع، لترى كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، سياسة شرعية عجيبة مفيدة جدا جدا، وممكن يطلع منها بحث جميل جدا. ربنا يوفق إخواننا طلاب العلم. طيب، نزلت الأحكام تخص اليهود، كيفية التعامل مع اليهود، كيفية التعامل مع المنافقين بعد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع كل هؤلاء. كل ذلك تسبب في السعي إلى تقوية الجيش المسلم، لأن أصبح هنا أمامك الأعداء يتربصون بك من كل مكان. نحن ننتظر هجوم مشركي مكة مع القبائل التي تلتئم معهم وتتفق معهم على العدوان على المدينة، إضافة إلى المنافقين في داخل المدينة، إضافة كل، خلي بالك، مع كل غزوة، كل غزوة بعدها يظهر المنافقون، ومع كل غزوة يظهر اليهود. تعال على بدر هتجد اليهود بني قينقاع تحرك، صح مش كده ولا لا؟ بني قينقاع تحرك، كما قال كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى بعد غزوة بدر، قد كان لكم آية في فئتين التقطا، بيتكلم عن غزوة بدر مش كده ولا لا؟ في سورة آل عمران اللي اتكلمت عن غزوة أحد. طب احد المنافقين طبعا ظهروا فيها وظهروا في بدر، يجي يقول لك بعدها بني النضير، يجي سورة الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، مش كده؟ وانزل الذين ظهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم القلاع بتاعتهم الحصون وقذف في قلوبهم الرعب، مش كده؟ اللي هم بني قريش، وفي نفس الايات تكلم عن المنافقين. اذا معنى ذلك ان فريقان في داخل المدينة منافقون ويهود وينقضون المعاهدات في زمن الحرب، إذا الرسول يتعامل بعهود ويتعامل مع وتأسيس جيش وتقوية. إذا قام الرسول بواجبات الإمام الأعظم، هذه أمور فرضت، مش كده؟ لما تجده لم يأتي الرسول يقول أنا رئيس البلد، لا، هذه أمور فرضت عليه فرضا، الواقع قال ذلك. وللعلم قد أنشأ الرسول دولة وحكومة في زمان ومكان لم يكن يعترف بذلك، فإن القبلية كانت مسيطرة على القبائل العربية في ذلك الزمان، ومع ذلك كان الدين هو الأساس والسياسة والدولة تابعة للدين، لم تكن شيئا ثانويا، الدولة والسياسة بالنسبة للرسول لم تكن شيئا ثانويا كما ادعى صاحب الإسلام وأصول الحكم، لا، جزء من الدين. يبقى الدين في جزء من ضمن أجزاء الدين للقيام بشؤون الدولة، صح ولا لا؟ حكم القضاء، حكم الدولة، حكم الوزراء، كل ده داخل في الدين، وفيه حكم ينبغي أن يكون بما أنزل الله تعالى. طيب، لو أردنا أن نعرف خصائص حكومة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نختم النهاردة، خصائص حكومة النبي التي إن توفرت في حكومة كانت راشدة، شوفت بقى؟ ما احنا هنا عايزين نعرف كيف كان حكم النبي كيف كانت سياسة النبي حتى تعي بعد ذلك ابن امتدادها. لو وجدنا حكومة الخلفاء الراشدين تكملة، يعني ايه تكملة؟ على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومشي على نفس الطريق، يبقى هنا ايه؟ حكومة راشدة. زاغت، خالفت، بدأ الخليفة يتعامل بأسلوب الملوك والأسرة والجماعة والأقارب، يبقى بدأ يخرج على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دخلنا في خلافة بس مش على منهج النبوة، سميها بقى أي حاجة تانية إلا أن تكون خلافة. ذكرت الخلافة كانت كم سنة؟ 30، اللي على منهج النبوة. طب ما هي خصائص حكومة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الحكومة المثالية؟ الحكومة المثالية التي إن توفرت في حكومة كانت راشدة. واحد، الجمع بين السياسة والدين، فلقد كان النبي نبيا ورئيسا للدولة في آن واحد، ولا زي ما بيقول علي عبد الرازق السياسة لم تكن من الدين، لا من الدين. ولم يكن ملكا نبيا لأنه خير مثل داود وسليمان، كما خير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختار العبودية مع الرسالة على الملك مع النبوة فاختار. وهنفرق سنفرق إن شاء الله بين الملك والخلافة على منهاج النبوة، ونفرق بين ملك الملك النبي والملك غير النبي. فكان القانون الحاكم في الدولة هو القرآن ووحي السنة. مش هنقول السنة، هنقول الوحي، لأن النبي كان هو اللي عايش فبينزل عليه الوحي. وهذه الخاصية الثانية، الحكم بالشيء في كل كبيرة وصغيرة طبقا للوحي، فكان النبي يوحى إليه. ثلاثة، الحكم القائم على الشورى، شورى الرسول. أيوه، تمثل ذلك برغم النبوة وبرغم الوحي، إلا أن هناك أمثلة عظيمة في أحلك وأصعب الظروف. مش بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة تعالوا هستشركم وإحنا قاعدين رايقين، لا، والسيوف شغالة، الأمور صعبة في أحلك أحيانا. بعض الناس يقول لك مسألة الشورى دي مسألة طرف لما نكون فاضلكم، لكن ساعة الجد صوتي من دماغي، مش كده ولا لا؟ انا راجل ديكتاتور، ينفع الشورى في كل شيء؟ اسمع، في غزوة بدر حدثت امور تكتيكية في اثناء المعركة، واستشار كما استشار في مسألة البئر ويقفون، لما قال له احد الصحابة ليس بالمكان امنزلا انزلكه الله، مش كده؟ امنزلا انزلكه الله، فيبقى حكم من عند الله تبارك وتعالى، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أعلم إن الحديث ضعيف على فكرة، عشان بس بقول أوه ليش تعمل لي مش بطلع عليه، ما أنا بقول لك الألباني قال وتعمل لي كده، بطلع عليك حنانيك يا رجل، واحد علينا. أعلم أن الحديث غير في ضعف في الإسلام، لكن هذه الأمور الشورى كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أم لم يصح. لكن عندك أهو، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ ده لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، للي استشارهم فأشاروا عليه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وحتى براز رحمة الله عليه في كتاب النبأ العظيم هنا بيحلل النص تحليلا عجيبا، الرجل يعني أوتي في هذا الكتاب، ربنا يرزقنا وقتا ونعمل له دورة ونشرح كتاب النبأ العظيم، كتاب نفيس جدا في علوم القرآن وبيان إعجاز القرآن الكريم. يقول لك فجأة عجيز الكلام مستحيل بشر يتكلم بهذا الأسلوب، لأن البشر هتحكمه الأمور النفسية. يقول لك إيه، ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إيه ده؟ ما ينفعش الحالة النفسية دي للقائل المتكلم. طبعا ما فيش عند ربنا نقدر بقى نقول حالة نفسية، أنا بتكلم عنه لو الكلام كلام بشر، الحالة النفسية تمنع الأمر من شدة إلى الكلام بالرحمة دي، ولكن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. المهم يبقى هنا بنتكلم عن الاستشارة في أسرى الحرب، مع أن نتيجة الشورى لم يكن ربنا راضيا عنها، ومع ذلك جاء في غزوة أحد واستشارهم في الخروج، قال لهم نخلينا في المدينة ولما يهجموا علينا نستطيع إحنا هنا نحتمي بالبيوت، قالوا له لا يخرج. ليه؟ لأنهم الذين لم يأتوا في غزوة بدر قالوا فتتنا عايزين نخرج، فضغطوا على النبي في الشورى فوافق لأنه بيحكم بالشورى صلى الله عليه وسلم. فحينما لبث الملابس العسكرية اللأمة العسكرية وخارج قالوا لقد أغضبنا رسول، إحنا هنا أكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، يا رسول الله معذرة لن نخرج. قال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يعود أو يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، لازم نخرج. خرج وهزم المسلمون، ومع ذلك يقول له رب العالمين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ما نشاورتهم يا رب، وشاورهم في الأرض إياك أن تترك الشور، واستشارهم في مسألة الخروج أو التعامل مع الأحزاب. وكانت غزوة الأحزاب أن أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وكان أداة من الأدوات العظيمة لحماية المدينة. ثم استشارهم أيضا في مسألة أن يخفف عنهم ويدعو بعض القبائل التي أتى بها القرشيون من أجل أن يعطيهم بعض ثمار المدينة. خلي بالك أنت بتحارب وتاخد جزية، لا المرة دي أنت اللي هتدفع، ما أنت ضعيف وهم أقوى منك، ينفع أن أنا طالما النبي وافق على هذا وطلب من الأصحاب أن يوافقوا يبقى يجوز، ما تجيش تكتح الأمة وتدمر الأمة. من الممكن يكون الأمة عندها ضعف في زمن ما تدفع، أيوة تدفع، ولا يقتل المسلمون ولا تحتل ولا تأخذ النساء سبايا ولا يقتل الأطفال، لا يا عم البطولة مش القتال والجهاد في سبيل الله مش فتح الصدر، تفتح صدرك وإحنا أبطال. وفي الآخر الناس ماتت، ألوف مؤلفة من الناس اتقتلت، من يتحمل؟ ويعني احنا بنجيب النساء ليه؟ عشان يخلفونا عيال، ده مش جهاد في سبيل، دي قلة ادب بقى بالاسلوب، دي قلة ادب. انت وده الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت يكون الجهاد حرام. اذا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، الجهاد يخضع للاحكام الخمسة كما يقول ابن تيمية والعلماء، طارة يكون محرما، تستبح بيضة الامة بادعاء الجهاد، انت اللي دمرت. يبقى ما احنا كنا قبل كده احنا عندنا شرح مطول في الكلام عن هذه القضيه لما كنا بنشرح رسائل الدكتور سلمان الداير، يرجعوا لها الكلام موجود معنا. المهم انه صلى الله عليه وسلم استشارهم في عقد مفاوضات مع بعض القبائل المهاجمه ومصالحتها على جزء من ثمار المدينه، واخذ برايهم، قالوا له لا، ما كانوا يطمعون في حبه منها في الجاهليه نعطيهم ونحن في الاسلام. انتوا اللي عشان ما ترجعوش تقولوا ان انا قصرت معاكم، انا عرضت عليكم خطه. طيب اربعه، وحده الامه الاسلاميه، خصيصه الرابعه وحده الامه الاسلاميه، وهذا لم يكن من الممكن حدوث خلافه في عصر الرسول نظرا لوجود الرسول. ولكن السؤال هنا، هل لو عاش الرسول صلى الله عليه وسلم لعقود اخرى وتم فتح البلدان التي فتحها الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم، أكان يكون دولة عظمى كما حدث في زمان بني أمية وبني العباس؟ الجواب نعم. وهيقولك لو النبي يعني كان عاش صلى الله عليه وسلم والأمة كلها كانت على الاتساع ده كله، هيحكمها لوحده ولا من الممكن أنه كان يقسمها ويقول كل إقليم يبقى لوحده؟ نقول الدليل، هيقولك لو ما ده لم يحدث، انت بتقول لي لو هذا الامر، شوف بص بقى الفقه، انت بتقول لي ايه هذا بحدث؟ طب لو حدث، لو النبي موجود تقول لي الله اعلم. نعم الله اعلم، ولكن نعم برضو للدليل فعل الخلفاء الراشدين، لان النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين عملوا ايه؟ جعلوها حكم تحت رئاسة رئيس واحد، صح ولا لا؟ يبقى هو ده الصح اللي ينبغي. وضحت الصورة عشان بس شوف الاستدلالات كيف تكون. واحد يقول لك طب احنا نستدل بالخلفاء الراشدين، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليكم بسنتي. ومن احنا ليه بنشرح سنة النبي ومنهجه في الحكم؟ علشان نقول الحكم الرشيد هو حكم النبي وحكم مين؟ الراشدين. مش كده ولا لا؟ اسمها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهم الذين ترجموا فقه الرسول وأدرى الناس به بدليل أنه قال بالوحي من الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. يبقى معنى ذلك أنه علم. ولذلك لما هنيجي نتكلم عن اختيار الخلفاء يقولك النبي سابهم من لا يا حبيبي، النبي قال كل حاجة. أما يقولك الخلافة 30 ويقول لعثمان إنك ستستشهد على بل وتصيبك، ويقول أصمد أحد إنما عليك نبي وشهيدان، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد. ونشرح لكم في المجلس ربما القادم إن شاء الله الفرق بين اقتدوا بالذين وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سنة الخلفاء الأربعة، لكن في الاقتداء نقتدي بمين؟ بالاثنين. في فرق بين فرق كبير. شيخ الإسلام ليه كلام هنا في غاية النفاسة. ليه لما اتكلم عن الاقتداء جعله أبو بكر وعمر، وليه لما اتكلم عن سنة الخلفاء جعلهم الأربعة؟ هنذكر الأمر ده بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال بقى، لو أن الرسول حينما أرسل إلى الملوك بالرسائل لو أطاعوه واعتنقوا الإسلام فكيف كان سيتعامل معهم؟ ده بقى السؤال اللي ممكن نقوله. كان يقرهم على ملكهم، أسلموا، يخليهم كرؤساء أقلين؟ من الممكن أن أجتهد هنا في هذا الأمر اجتهادا مبنيا على ما ذكرته في تفسيرنا لسورة النمل، حينما قلنا إن سليمان ما كان يمتحن المرأة بالقيس إلا من أجل أن يقرها على الحكم في المملكة. كان الغرض إنه يمتحنها من أجل إقرارها على الملك. تمام. مما سبق يتضح أن إقامة دولة الإسلام كان تمكينا من الله لرسوله وأصحابه، لنظرا لأنهم حققوا المقدمات التي تفضي إلى النتيجة التي أهلتهم لذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مع أنهم ساعة ما نزلت هذه الآيات كانوا خائفين، لأنه يقول لهم كده وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأول ما انتقلوا من مكة إلى المدينة نزل في السورة التي فيها المكي والمدني، سورة الحج. أذن للذين يقاتلوا، أذن لسه ما كانش فرض، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، لماذا الجهاد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولا ينصرن الله، والله لا ينصرن الله، اللام المعطئة للقسم، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. من هم يا رب أهل نصرتك؟ الذين إن علمنا أنهم سيحققون صفات معينة مكناهم، وإن علمنا أنهم لن يطبقوا هذه الصفات ولن يتصفوا بها لن نمكنهم. وذلك لو مكنت الأمة في زمن ما فاعلم أن الله علم فيهم خيرا، وإن لم تمكن فاعلم أن الله علم أنهم لو مكنوا لقدموا نموذجا لا يرضى الله عنه. من اللي قال كده؟ ربنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فللذي الله الذي له عاقبة الأمور هو المطلع على خبايا ونفوس الناس. فحينما يأتي جيل مثل جيلنا والجيل اللي قبل جيلنا والجيل اللي قبل 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 جيلنا وبيأخذ على أفاه وبيضرب وبيمكنش في الأرض، فاعلم أنهم ما ظلموا، ولا ربنا علم أنهم لو مكنوا لقدموا نموذجا يرضى الله عنه ومع ذلك سلبهم هذا. إبقى أنت ما انتش فاهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ده الدليل ولله عاقبة الأمور. قاعدة: الله لا يظلم أحدا بل الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. لو لأن دايما إحنا والله إحنا مؤهلين لأن إحنا نبقى ونبقى بس والله الحكام بتوعنا هم السبب. أصل لولا مش عارف. لا يا حبيبي، لولا أنت المصيبة فيك أنت مش فيك أنت. وفيك أنت مش أنت يعني مش أنت عبد الله مش أنت بالذات فينا. لو علم الله فينا خيرا لمكننا، فطالما لم نمكن فنحن الذين لا نستحق التمكين. ربنا اللي قال تاني الذين إما هيمكن مين؟ اللي حلف أقسم لا ينصرن الله من ينصره. مين هم الذين إما علم الله فيهم أنه لو مكنوا سيقدمون نموذجا يرضى الله عنه، فإن علم خلاف ذلك لا ينصرهم. وإلا هل من الممكن تتحمل أنت إن ربنا يقسم ويعد ولا يتحقق؟ عايز تعيدها براحتك. شوف بقى حكمها عند الشيخ سمير ايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. نكمل في الجلسات القادمه ان شاء الله وقدر، لان النهارده طولت عليكم حقكم علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. لو حد عايز الكتاب ده ممكن بجد نصوره أو تلاقوه أنتوا على الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من المجالس التي قدر لنا أن نتكلم فيها في شأن ما يسمى بالخلافة. ولقد سبق في المجلس الأول أن تناولنا مدخلا لهذه الدراسة، ومن البداية نبين لكم أنها ستكون إن شاء الله دراسة مبتكرة، بمعنى أننا لا نسلك سبيل كتاب من الكتب التي صنفت في شأن الخلافة أو الإمامة العظمى كما تسمى، أو نظم الحكم، أو أي تسمية من التسميات التي يستخدمها المصنفون في هذا الباب، وإنما نريد أن ندرس الأمر دراسة مبتكرة مبنية على فهمنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الواقع الذي حدث في كل العصور بداية بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد نوغل في التاريخ القديم كما سنفعل اليوم إن شاء الله، لنتكلم عن شأن السياسة وقضية الحكومة الإسلامية في عصور الأنبياء السابقين، حتى نفهم الأمر ونعي حقيقة الخلافة وموقعها وموضعها من الدين الإسلامي. لأننا كما نعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس من أبناء آدم بل فرض على الجميع الإسلام الذي هو دين الله في الأرض وفي السماء. يعني رب العالمين كلف المكلفين بدين سماه الإسلام، وهذا الإسلام هو دين الله الذي ليس له دين سواه. قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فإذا الدين الذي جاء به آدم عليه السلام كان هو الإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء نوح بالإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء هود بالإسلام، ثم لما انحرف الناس جاء صالح بالإسلام، وهكذا حتى جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالإسلام لبني إسرائيل وللمجرم فرعون. إذا دعا الجميع إلى الإسلام، ثم أقيمت أمة إسلامية من أبناء يعقوب ابن إسحاق عليهم صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك تركوا وبدلوا وحرفوا ما آتاهم الله من وحي لموسى وللأنبياء، وكانوا قد استحفظوا على كتب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فبدلوا وحرفوا. ثم جاءهم الفرصة الأخيرة، كانت الفرصة الأخيرة لبني إسرائيل مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام، فكفروا به واتهموه واتهموا أمه والعياذ بالله، وهموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الأخيرة كما جاء في كتبهم على يد يهوذا الإسخريوطي كما يقولون، والتي رفع على إثرها المسيح إلى رب العالمين. وما زال بنو إسرائيل ينتظرون المسيح حتى يكونون من جيش المسيح الدجال. كفروا بالمسيح الحقيقي فجوزوا بأن يتبعوا المسيح الدجال، تركوا مسيح الهدى فكان نصيبهم مسيح الضلالة، لعنه ولعنهم رب العالمين. ثم تأتي الرسالة الأخيرة في أبهى تجلياتها متمثلة في النبوة الأخيرة من أبناء إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلوات وأتم التسليم، الرسالة الأخيرة. بالطبع لن تكون كل الرسالات طبقة الأصل أو تنطبق انطباق القفاز على اليد مع شريعة الإسلام، فإنما شريعة الإسلام أوسع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المهم أننا قد نوغل في التاريخ لكي نتكلم عن هذه القضايا لأن الدين واحد. فإذا تكلمنا عن لفظة الخلافة وكلمة الخلافة ومعناها في لغة العرب، ثم ذكرنا الآيات التي ذكرت فيها مادة الخلافة، ثم ذكرنا كذلك بعض الأحاديث التي ذكرت كلمة الخلافة. وإذا معنى ذلك أن الخلافة في استعمالاتها في القرآن أو في السنة النبوية ليست بالمعنى المتبادر للأذهان حينما نتكلم عن خلافة الراشدين التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها حقبة زمنية غير قابلة للتوسع، فقال الخلافة كام؟ 30 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. فإذا الخلافة التي يبتغيها الناس ويتكلمون عنها هي 30 عاما، هذه الخلافة. ولكن يقال المأمون خليفة المسلمين، الرشيد خليفة المسلمين، الزبير عبد الملك بن مروان، معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء يقال عنهم خلفاء بالمعنى الآخر. يبقى عندنا معنى عام يشمل الإمامة ورئاسة الدولة ويشمل السلطان والقوة وتطبيق الأحكام الهيمنة، هذه خلافة. ولكن هناك خلافة، لذلك قلنا إن لفظ الخلافة لفظ مشترك، خلافة على منهاج النبوة هذا المعنى الضيق الخاص، خلافة بالمعنى العام هي الإمامة العظمى ورئاسة الدولة الإسلامية. كان لابد أن نفهم الخلافة التي هي على منهاج النبوة، لأن الكلام ليس عن الملك العام، وإنما الملك العام موجود دائما، مش كده ولا لا؟ ولا هل يوجد عصر من العصور ليس فيه ملك متحكم في أرض الله؟ لا نتكلم عن حكم الأرض كلها، وإنما هناك في كل بقعة من البقع البقاع هناك سلطان، هناك ملك، هناك رئيس جمهورية، هناك كذا. هذه الأمور متفق على وجودها، حكمها الشرعي سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كيفية التعامل مع هؤلاء سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن الآن دايما الكلام اللي الناس بتتكلم عنه الخلافة بالمعنى الخاص، بدليل أي مجموعة من المجموعات أو جماعات بتقول نريد تطبيق الإيه؟ الخلافة، لأن الخلافة المقصود بها الغرض هو تحقيق قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هو ده الأمل اللي الكل بيتصارع من أجل تحقيقه، صح ولا لا؟ هي دي القضية. فإذا الناس عندما تكلمون لا يتكلمون عن خلافة عامة، أقصد خلافة بالمعنى العام، وإنما يقصدون إيه؟ الخلافة بالمعنى الخاص. وإلا لو كنتم تقصدون الخلافة بالمعنى العام فإذا هي أمبراطورية، إذا هي أي ملك يأتي، هذا ليس المقصود، وإنما المقصود الخلافة التي هي على منهاج النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تكون نبوة ثم خلافة ثم ملك عضوض ثم ملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. هو ده الأمل اللي الكل بيسعى إلى تحقيقه. فإذا لابد من أن نفهم ما هي خصائص الخلافة التي على منهاج النبوة حتى نعرف كيفيتها وكيفية الحكم على خلافة ما بكونها خلافة على منهاج النبوة. طيب طالما على منهاج النبوة يبقى لابد أعرف ما هو منهاج النبوة، صح؟ خلافة على منهاج النبوة ولا خلافة على منهاج الشيطان ولا خلافة على منهاج البدع؟ لا، أحدنا على منهاج النبوة. طالما على منهاج النبوة يعني ما أنا عليه وأصحابي، يبقى لابد من معرفة كيف كانت النبوة. واحد يقول لك ما احنا عارفين كيف كانت النبوة في أمور العقيدة، العقيدة الإسلامية النقية الصحيحة الصافية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية العبادات، صلي كما رأيت، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام كيف صام النبي، كيف زكى، كيف حج، لتأخذوا عندي مناسككم. نقول لا، نحن نتكلم على الخلافة على منهاج النبوة. يبقى لابد من معرفة كيف كانت النبوة ومنهاج النبوة في الأمور السياسية، في سياسة الدول، في إدارة الأمة. فلا بد من معرفة السياسة والإدارة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نتوسع، إنما سننظر إلى الخصائص والملامح العامة وعناصر الحكم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفهم الأمر. الرسول مر بمرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. هناك فرق بين الأمرين، لا بد لكل دارس في التاريخ أو دارس في السيرة أو حتى في تفسير القرآن، نحن حينما نفسر القرآن أو نقرأ تفسير القرآن لابد من تمييز الصور المكية من الصور الايه المدنية. هناك فرق، أيوة طبعا فرق كبير بين المكي والمدني، تمام. يبقى لابد أن نعرف بداية كيف كان حال جزيرة العرب من الناحية السياسية حينما جاء الإسلام. ينبغي بيان الإمامة والسياسة وحكم الدول قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، لنرى هل أثر الإسلام على سياسة الدول أم أخذ من هذه الدول ما كان عندها وقام بممارسة الحكم من خلاله ووضع عليه بعض اللمسات، أم كان هناك نظام متكامل للإسلام؟ لابد أن تكون على وعي من هذه القضية. وممكن يأتيك أي حد العلمانيين ليقول لك صراحة لم يأتي الرسول ولم تأتي الشريعة بأمر جديد، بل كانت السياسة موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلة في الدولتين الكبرى، يعني الروم والفرس، وأخذ النبي وأخذ الصحابة عن هؤلاء، كما يقولون إنه أخذ التشريع من قانون حمورابي. لابد وأن تكون أنت كطالب علم عندك الدراية، تعرف كيف ترد على هؤلاء حينما يقال لك الشريعة الإسلامية مسلوخة من قانون حمورابي، ترد تروح شتمه أنت كافر وبستين كذا، ما ينفعش الكلام ده، أنت لازم ترد علميا على هؤلاء، فلابد أن تكون على دراية. فحينما يقال لك لا يوجد قوانين سياسية ولا قوانين إدارية ولا قوانين في الحكم في الشريعة الإسلامية، وإنما أخذت من الدول الأخرى، وعندك عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين ويبدأ يأتيك ببعض الأشياء، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد أنك تكون أنت جاهز للرد على كل هذه الأمور لتبين الشريعة التي هي لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لماذا؟ لأن العلمانيين حينما يتكلمون إياك أن تظن أنه يأتي هكذا من أجل أن يرد عليك ويقول لك يا عم تعالى، عندك واحد اسمه علي عبد الرازق، شيخ من مشايخ الأزهر الكبار، رجل عالم من العلماء، هذا الرجل كان قاضيا شرعيا مثل أحمد شاكر، مش كده ولا مش هتكلم أحمد شاكر القاضي الشرعي، علي عبد الرازق قاضي شرعي. أنا مش هتكلم عن علي عبد الرازق وكتاب علي عبد الرازق اللي عمل أزمة وجاء العلمانيون ليطبعوه في هذه الأيام، فأنت مشكلتك إنك بتتعامل مع أهل جفاء وأهل غلو، والطريق القاصد بين الفريقين، أنت للأسف بتحارب مجموعة عندها غلو وبتكفر المسلمين وبتستبيح دماء المسلمين وتسعى إلى تكفير المسلمين والمجتمع الإسلامي وإعمال السيف والقتال والتفجير والتقتيل في المسلمين، وفي نفس الوقت يخرج عليك طائفة أخرى لك شايف هم دول المسلمين، هو ده تقول له عم ده، يقول لك لا ده جماعة دول وهابية، الجماعة دول ده ابن تيمية، مش واحدة واحدة خطوة خطوة بقى وهابية، يخرج البعض يقول لك نحن براء من الوهابية، خش على اللي بعد ابن تيمية، براء من ابن تيمية، قال لك يا عم مين قال ده؟ الأئمة الأربعة ومنهج الأزهر وكتب الأزهر كلها داعشية. يبدأ بقى عايز تتبرأ أنت كمان من مذاهب الأئمة الأربعة، شفت بسألك ما واخدك واحدة واحدة، ماسك خطوة خطوة تتبرأ، نحن براء من الوهابية، نحن براء من ابن تيمية، نحن براء من الأئمة الأربعة، قال لك يا أنت الطول اللي بعده، خش على اللي بعده. ده علي بن أبي طالب كان بيقتل يا جماعة وبيحرق الجثث، بيحرق. دخلنا على عمر ودخلنا على الصحابة، بعد كده يرجع يقول لك عارفين القتل والدعواج، ده منهج محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، ده واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي كده صراحات، وزي احنا عندنا كانت خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة بيخدموا على بعض الاثنين، فتجد الغلو في العلمانيين مع الغلو عند التكفيريين يولد اتفاقا متفق عليه، ولا تدري من وراء الكواليس يحرك هذه العرايس، العرايس دي بتتحرك في ايد بتحركها، ما ممكن الواحد بعد ما بيقضي مهمته بعد كده بيروح يدخل الباب الخلفي على ترامب، ما المسألة بالاخر بتتكشف الحقائق. انا دايما بقول ترامب فضحي، مشكلته انه مكشوف فضحي، بيفضح اي عميل، فلابد ان احنا نكون على دراية من أمثال هذه الأمور اللي ندرسها، داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، علمانية في مقابل غلو، تفجير وتكفير والتاني يخدم عليه من أجل أن يكره ويبغض شباب الأمة ويبغض الذين عندهم نية في دخول الإسلام من أجل أن يجعلهم يطلقون لأنفسهم العنان من أجل أن يبتعدوا عن هذا الدين الذي يحرق ويقتل ويسفك الدماء إلى آخره. شوف كتاب الإسلام أصول الحكم، ما فيش وقت نقرأه، لو عايزين نقرأه نقرأه، بس أنا هقف هنا على رد هيئة كبار العلماء عليه، رد هيئة كبار العلماء عليه، هناخد بس النقاط اللي الرجل قالها في كتابه. الكتاب ده خرج بعد سقوط الخلافة سنة 1924، ألف الكتاب سنة 1925. قالوا ان مش هو اللي مألفه، ان اللي مألفه طه حسين، وانه مش مهم، احنا يعنينا الرجل اللي كتب اسمه على الكتاب، وبعدين لو تحصين مش هيبقى الكتاب ليه قيمة من أساس. لكن الخطورة إن اللي يكتب الكتاب ويوقع عليه علم من أعلام الإيه؟ الأزهر، عضو من أعضاء العلماء وهيئة كبار العلماء. ولذلك انعقدت هيئة كبار العلماء بمجرد خروج الكتاب لترد عليه. طبعا الكتاب في أوله يقولون، وطبعا مش كتاب ولا حاجة، يعتبر إيه؟ رسالة صغيرة، اللي هي القرار اللي صدر بطرده من زمرة العلماء. بيقولوا إيه فيه؟ طبعا بيقولوا إن اجتمع 24 عالما من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الجامع الأزهر في 12 أغسطس 25 22 محرم 1344، فيهم 24 عالما، من ضمنهم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، اللي هو أبو الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، الأعلام المعروفة عندنا. تمام؟ نظروا في التهم الموجهة للشيخ. إيه بقى التهم؟ هقول أركوا كده عناوين عشان نكمل كلامنا. أول شيء بعد المداولة القانونية رأت هيئة كبار العلماء مالي، واحد، دعوة أن الشريعة الإسلامية روحية محضة، دعوة أن الشريعة الإسلامية روحية محضة، ده أول شيء. وحاول أن يدلل عليه علي عبد الرازق، الشريعة الإسلامية روحية محضة، لا علاقة لها بالدولة ولا بالسياسة ولا بواقع الناس. ثم ردوا عليه طبعا، أتوا بالكلام الموجود، حد عايز يصور الكتاب بياخده يصور، أتوا بالكلام الموجود في كتابه نصا، ثم قاموا بالرد عليه. اثنين، دعوة أن جهاده صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين. الجهاد ما كانش في سبيل الله، كان الجهاد في سبيل إيه؟ تثبيت الملك، مثل النبي حينما قاتل وحارب كان مثله كمثل أي حاكم بيسعى إلى توطيد سلطانه في الأرض. واضح؟ طبعا هذا كذب، ده مخالف لآيات القرآن الكريم، مش كده؟ ثلاثة، دعوة أن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض أو اضطراب أو نقص. وللأسف جاء بعض المشايخ ممن يسعون كما يدعون إلى إقامة الخلافة ليقول مات الرسول ولم يترك لنا دستورا ولم يبين لنا كيف نعين الحاكم ونعزله، ولم يعين الحاكم من بعده، فارتد بذلك جمهور المسلمين. الرسول كفر، فترتب على تقصيره ايه؟ ارتداد جمهور المسلمين. بقول لك دعوة، يعني هذا الكلام متخذ ده، مش عارف انا مين بيتعامل مع مين ومين بياخذ من مين ومين بيستفيد من مين. دعوة ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض واضطراب او نقص. هل نظام الحكم كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هنقرأ. دعوة أن مهمة النبي كانت صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ. طب الحدود اللي قام وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغ فقط، الرسول يبلغ وليس على الناس بمسيطر فلا يطبق، وإنما يبلغ هذا حلال وهذا حرام. خمسة، إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام. سيأتيكم أن وجوب نصب الإمام فرض أجمعت عليه الأمة. هو يقول لم يجمع الصحابة على وجوب نصب الإمام، وهذا الكلام على فكرة مذهب بعض الخوارج. ولذلك ردوا عليه العلماء وقالوا أنت قلت بقول الخوارج إن الناس تعيش فوضى. سبعة، دعوة أن حكومة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين كانت لا دينية. الدعوة أن حكومة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين كانت لا دينية. المهم أنهم قالوا أنه خرج على إجماع المسلمين، وفي النهاية قالوا فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء، ووقعوا على هذا الكلام. طبعا هذا الكلام ينبغي أن طلاب العلم يكونون على دراية، وطبع قريبا في 1414 هجرية كهدية على مجلة الأزهر، ينبغي أن ندرسها. طبعا دي أخطر وثيقة، طبعا في محمد بخيت المطيع، الشيخ محمد بخيت المطيع له رد، الشيخ الطاهر بن عاشور له رد، في ردود كثيرة على هذا الكتاب، لكن أخطر هذا لأن هذا قرار وحكم من هيئة كبار العلماء بسحب العالمية منه وطرده من إيه؟ من زمرة العلماء. ثم عليه 24 عالم مع الشيخ الإيه؟ الأزهر. حتى طبعا الكلام ده لأن من فترة للتانية يخرج علينا العلمانيون ويسعون جاهدين من أجل طبع هذه الرمة، يريدون أن يبعثوها من القبور مرة أخرى. فطبعا هذا سنكون بفضل الله بالمرصاد، كما أننا بالمرصاد لكل منحرف في الدين، فكذلك العلمانيون الذين يسعون إلى تبديل دين الله تبارك وتعالى. هو ده تبديل. لما تيجي تحذف من الشريعة جزء عظيم اسمه الحكم بما أنزل الله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أمور خطيرة جدا، والعياذ بالله. تمسوا دين الإسلام فاحذروا. طيب، يبقى احنا هنا قبل أن نتكلم عن حال الجزيرة وحول العالم ومنهاج النبي، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النقوة في الحكم، لابد أن نتكلم بتفصيل، يعني لا نستطيع أن نتكلم بتفصيل عن العصور السابقة، لأننا لو تكلمنا عن آدم، آدم كان قد نزل على الأرض ومعه بعد ذلك أولاده، يعني هو أنجب على الأرض أولاده، فقام بتعليم أولادي وقام بتربية أولادي على شرع الله تبارك وتعالى. فهذا لم يؤسس دولة، لأنه لو عاش ألف سنة كما جاء في الحديث، لما عاش ألف سنة عليه الصلاة والسلام مهما كثرت لن تكون دولة، وإنما ستكون المسألة تربية مثل القبيلة، تربية أسرية. أسرة آدم، طالما آدم على الأرض كان يكون أسرة، وكانوا جميعا موحدين، حتى الذي قتل أخاه كانت معصية وكانت كبيرة ولم يكن شركا أو كفرا، لأن الناس كما جاء في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في البخاري ظلوا على التوحيد لعشرة قرون، ثم طرأ الشرك وأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. فلما أن أرسل نوح، نوح دعا إلى التوحيد فقط. أنت وجدت أناسا مشركين ستدعوهم إلى الأخلاق وإلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة، ولا تدعوهم الأول إلى التوحيد؟ الطهر الأول مش كده إيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، بدعوك إلى الله أولا. هم مشركون، فكيف إذن؟ حتى لو صلوا فصلاتهم باطلة، لو زكوا زكاتهم باطلة، صاموا صيامهم باطل، لأنه الأساس هو التوحيد، الأصل هو التوحيد، فلا بد من أن يتطهروا من الشرك أولا. فظل نوح على ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانت الحصيلة في النهاية المجموعة التي ركبت معه السفينة، وقال وما آمن معه إلا قليل، ولذلك أمره الله أن يضعهم في السفينة، وصدر الحكم من رب العالمين بالإعدام غرقا على الجميع باستثناء أهل السفينة. بعد ذلك عاش معهم نوح معيشة النبي مع أتباعه، فالأمر لا يحتاج إلى دولة. ثم بعد ذلك جاء الشرك وجاء هود إلى عاد، ثم جاء الشرك وجاء صالح إلى ثمود، وهكذا. فإذا كانت الأمور كالآتي: مشركون يرسل إليهم رسول. لابد أن نفهم في ضوء التاريخ القديم الذي ذكره القرآن الكريم كيف كانت الرسالات السابقة، وهي الإسلام كان دعوة إلى التوحيد أساسا، وطبعا توحيد يبقى مع صلاة ومع زكاة ومع صوم لمن دخل في التوحيد. فإذا معنى ذلك أن الأمم كانوا كما قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، حصاد البشرية، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إذا معنى ذلك أن البشرية كانت على هذا المضمار في كل عصورها، ولذلك يأتي الرسول فيدعو، يؤمن من يؤمن وهم قلة، وما آمن معه إلا قليل، قلة قلة قلة، لدرجة أن الكفار كانوا يهمون بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول، يهمون وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، لأنه في نظرهم إيه؟ مجموعة قليلة يحتقرونهم ويستضعفونهم ويسعون جاهدين إلى طردهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وجاءت في سورة إبراهيم بالجمع، وإن جاء في سورة الأعراف على لسان قوم مدين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فإذا كانت هذه المقولة يقولها كل الأقوام، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يحكم على الأمة جميعا إما بالصيحة أو بالرجفة أو بكذا فيدمر الكافرين. فأخذهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني أكفاركم خير من أولئكم الذين ذكرناهم من قوم نوح مرورا بكل هؤلاء حتى ذكر قوم لوط في سورة القمر. أخذهم أخذ عزيز مقتدر، هذا الذي كانت سنة الله في الأمم السابقة، إلى أن جاء موسى عليه السلام وكان آخر الأحزاب من فرعون، وحدث له الهلاك الجماعي وغرق هو ومن معه لتستقبل الدنيا عهدا جديدا. هذا العهد يقوم فيه الأمر باختلاف ما سبق، أن الإسلام تقام له دولة، أن الإسلام يصبح له قوة، أن المسلمين يكلفون بالدفاع عن أنفسهم ولا ينتظرون أن تأتي المنحة الربانية بإهلاك الكفار ليبلوا بعضكم ببعض. كان أول امتحان يحدث في أرض الله هو امتحان بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة، صح؟ ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يبقى الكتاب التوراة كان فاصلا في التاريخ. طيب هل استطاع موسى أن يقيم دولة؟ لا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل ما كانوا هكذا، ولم يستطع بنو إسرائيل أن يقيموا دولة إلا في عهد من؟ داود وسليمان. خذوا بقى بالكم، حتى الرسل السابقين كما قلنا كان كل قوم يهمون بإيه؟ بإخراج أو بقتل. الذي وجدنا رسولا وحيدا اختلف أمره عن الرسل السابقين وهو الرسول الوحيد الذي التأم مع الواقع ولم يحدث محاولة من كفار عصره لطرده نظرا لاحتياجهم إليه، من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، نظرا لاحتياج أهل مصر إليه، ومع ذلك طلبوا منه أن يكون ممكنا في الأرض فقال اجعلني على خزائن الأرض. قام بخدمة البلاد مع اختلافهم له في العقيدة بكل ما أوتي من علم وحكمة حتى توفاه الله، ولا الكلام ده في خلاف؟ يعني حتى ستجد الإنسان الموحد ده نموذج إنك تكون صادقا مع الناس كل الناس وأن تكون ساعيا بكل ما تملك إلى 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 نشر الخير.
إيه ده؟ مين قال الكلام ده؟ القرآن. وسيدنا يوسف لما كان في السجن، كان في السجن ماشي في الطريق كده لقى نفسه في السجن، أم سجن بمؤامرة؟ سجن بمؤامرة، ولم تكن هذه المؤامرة مؤامرة ناس عاديين مثله يعني مثلنا كده، لا، دي مؤامرة على أعلى مستوى في بيت العزيز. وبيت العزيز لما تجتمع فيه النسوة يبقى مش نساء شوارع، مش نساء جايين من لا، دي نساء الطبقات الأرستقراط، أعلى طبقة في الدولة. ما تقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، فلما سمعت بمكرهن فعلمت أنه مكر ليس كلاما، الغرض أنهم يرون يوسف. فلما سمعت طب خلاص جئتوا نسيكوا تشوفوه أنا هوريه لكم ووقعكم في الفخ، شغل ستات بقى. وقال نسوة في نسوة في المدينة، مش أي نسوة، ما لازم يكونوا على مستوى امرأة العزيز وليس نساء خادمات ولا نساء من عامة الشعب، وإنما هي زوجة العزيز، يبقى هن إيه؟ زوجات لمستوى قريب من مستوى العزيز. قل إيه؟
وإلا لن تلتفت إليهم ولن يصل إليها كلامهم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه الله أكبر وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كانوا عارفين إن فيه ملائكة مش كده ولا إيه؟ عارفين إن فيه إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. خلاص بقى بقينا كلنا في الأمن سوا وانتوا وقعتوا في العشق يبقى لابد إن أتكلم معاكم بقى بصراحة. ما بقتش هي ما بقتش متهمة لوحدها الكل قطعنا أيديهن. واحد يقول لك الله وإيه علاقة ده؟ مش هيجي بعد كده حينما يأتينا في السجن يقال له يرد عليه يوسف عليه السلام ويقول له إيه؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. بس يوسف مؤدب لم يقل والملك فهمها قال ما بالكن إذ راوتن. دي مش امرأة العزيز لوحدها بقى الملك بقى بيتكلم والملك بقى لم كل الموضوعات ما هو أمر أمن قومي عنده ده محتاج يوسف لأخطر مهمة لإنقاذ البلاد فلازم يحقق في الموضوع من يجيب الموضوع عليه وطيه. فلما يوسف قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن جاب لهم بالآخر بقى ملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف قلنا حاشا لله. شوف الحركات مكر ما علمنا عليه من سوء. هو بيقول لكم ما خطبكن إذ راوتن مش راوتكن. قالوا ما علمنا على ما انا لا اعلم عليه من سوء واعلم عنه كل خير بسالكم تجاوبوا. ما جاوبوش لفوا وداروا مش كده ولا ايه؟ ما بالكن اذ راودتن يوسف عنه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الان حصحص الحق دي بقى التوبه الصادقه انا راودته عن نفسي. المهم القصه نرجع لها معلش احنا التفسير لما بيجي ما يعني المهم لما رجعوا اخرج عليهن مش كده فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما أمر لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. المهم قال رب السجن أحب اللي بعده المهم ثم بدا لهم مش لهن مش النساء هي مستحيلة تسجنه مرات العزيز تريده تحت عينيها. فلما ثم بدا لهم لهم الرجال المطعونون في الكرامة ثم بدا لهم من بعد ما رأى ما فيه عيون بتراقب في القصور وصلت الأمر للرجال للعزيز ولكل هؤلاء. والعزيز لما قال له يوسف أعرض عن هذا لم يترك الأمر هكذا وإنما كان الرجل غلبان ومكسور ويعني مغلوب على أمره لكن في نهاية في ايده سلطان. فكان هناك رؤية وهناك مراقبات وهناك تجسس وتحسس في القصور كما هو معلوم في كل العصور. فقال ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سجن بقى ايه لفترة عشان الموضوع يتنسي الموضوع تتنين الكلام صار بقى في القصر وخارج القصر واللي كان جوه في السر بقى في الخارج. المهم انه سجن من اعلى السلطات في الدولة واخدين بالكم ولا لا باستثناء الملك طبعا. فاذا هو مظلوم من البلد ومظلوم من حكامها ومظلوم من عنزها ومظلوم من نسائها ودخل السجن ولبث في السجن فترة طويلة حتى نسي مش كده ولا لا حتى حين نسيه واللي بيدخل هيفتكره افتكره ليه بقى ما خلاص خلصنا منه. المهم لما وقعت الواقعة وحدثت الرؤية للملك جاء الملك ليقول افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤية تعبرون. ذهب الرجل وجاء الى يوسف عليه قال أفتنا في سبع بقرات. لم سيدنا يوسف عليه السلام لم كان المفروض يعاتبه مش كده ولا اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر لما قال. خدوا بالكم هو بيسألوا عن الرؤية جاوبوا عن الرؤية لا وقال لي لا فسر الرؤية ووضع الخطة للخروج من الأزمة. ما انتش مطلوب منك كده لكن الخير في ركاب أهل الإيمان إن نراك من المحسنين. انت ممكن تعمل كده يعني انت لو مسجون في دولة ما مسلمة مش كافرة وفي يدك حل لإشكال هتقول عليه لا ده انا ولع فيها افولع فيها بجاز وكيروسين وبنزين وكل حاجة مش هو كده ولا ايه؟ ده انا اشتغل جاسوس واخرب البلد وضمرها. طب فين بقى يوسف علي وانتوا بتاخدوا من يوسف اجعلني على خزائن الارض بس عشان تتحط كعنوان في الانتخابات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الاماره مش بيقولوا كده؟ يقول لك اه ماشي سيبك من الحديث ده القران بيقول اجعل يا عم شريعه من قبلنا شئت ثم الامر مختلف. ده يوسف هو المطلوب ده قال له انها قال له ايه إنك اليوم لدينا مكين أمين عايزينك محتاجينك. يقول له مسكني وزير داخلية لا طبعا. قال له أنا قدمت روشتة للخروج من الأزمة أقوم أنا بتنفذها مش أقول له أبقى وزير دفاع. يقول إنك اليوم لدينا مكين أمين هعرض عليك أبقى وزير صحة وزير دفاع رئيس قضاء أنا مالي أنا أديتك روشتة للعلاج تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاص الناس وفيه قال ائتوني به. فلما جاء لا ما خرجش كده بعفو ملكي أنا عايز إيه كرامتي بقى هنا يبدأ يتكلم أنت عايز تخرجني تحقق في الموضوع المهم ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه وارتاح له وجد علم وحكمة ونبوة بتشع نورا قال إنك اليوم لدينا تمن علي هتساعدني في إيه؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض لكي أقوم بتطبيق الرشد ما ودك رشدة علاج لإخراج مصر ومن حولها ممن سيستفيدون من خير خزائن الأرض سيستفيدون من هذا. وضع رشدة للعلاج حتى إن أهله استفادوا من هذا. واحد غيره كان قال لك تولع البلد باللي فيها مش كده ولا ايه؟ لكن انظر هنا فهنا بنقول الرسول الذي التأم مع واقعه ولم يحدث محاولة من كفار عصره لطرده ويوسف نظرا لاحتياجهم إليه ومع ذلك خدم البلاد بكل ما أوتي من علم وحكمة وأمانة حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. وملاحظة هذه الأمم لم يفرض عليها الجهاد لأن الجهاد وسيلة وليس غاية لأن الجهاد لو كان غاية لفرض على سائر الأمم السابقة لأنه غاية هيبقى جزء من عقيدة المسلمين مش كده لكن الغاية أمر آخر. فالجهاد وسيلة لنشر الإسلام ولحماية المسلمين من الإكراه على الخروج من الدين إن كان الإسلام لا إكراه فيه لا إكراه في الدين على الدخول فيه ولكن يأتي الجهاد ولا إكراه على الخروج من الإسلام. ولذلك الذين كفروا وصدوا ذا العنوان الذي تشرع من أجله يشرع القتال والجهاد وسكسورة القتال افتتاحيتها الذين كفروا وصدوا كفر محدد الإقامة في القلوب لا علاقة لي به لا سلطان للمسلم ولا للنبي على قلوب الناس كما سمعتم في صلاة العشاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا سلطان لنا على القلوب. وفي نفس الوقت يشرع الجهاد ليس لإكراه الناس على الدخول في الدين ولكن لمنع الذئاب العضة من أن تعتدي على إيمان مؤمن لتكرهه على الخروج من الإسلام. والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. ولذلك كان موسى أول رسول يعرض عليه تكوين الدولة ولم يتم ذلك إلا في عهد داود وسليمان ثم انقلبت الدولة وانقسمت فيما بعد ووقعوا في الشرك ثم ترتب على ذلك أن عوقبوا بالعدوان وبالاحتلال، حتى كان المسيح عليه الصلاة والسلام الذي عاش تحت الاحتلال الروماني حتى رفع إلى السماء. وهذا هو السر في كون المسيح جاء عنه في الكتب التي تنسب إليه أنه قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله له، لأنهم أرادوا أن يعني يمتحنوه ويضعوه في فخ اليهود جو الفريسيون ومعهم رجال هيرودوت. هيرودوت اللي هو إيه؟ الوالي الروماني الكافر، ومعهم الفريسيون، وقالوا له هؤلاء يريدون أن يأخذوا منا الجزية. ما هو اليهود بيدفعوا جزية، لو قال لهم لا تدفعوا لهم رجال هيرودوت هيقضوا على السجن صح، ويقولوا هذا الرجل يريد أن يقوم بثورة ويقتلوا. طيب وإذا حدث العكس سيقولون إن المسيح يدعون إلى الخنوع وإلى دفع الجزية. فقال له أروني ماذا في أيديكم، فأروه الدينار. فقال ما هذا؟ قالوا هذه صورة قيصر. قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كما جاء بنص الموجود في كتبهم. أرادوا أن يضعوه في مأزق، فإذا به هو يضعهم في نفس المأزق. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء كان حال جزيرة العرب قبل الإسلام لم يكن فيها حكومات على الإطلاق، كان الحكم في جزيرة العرب حكم قبلي، قبائل متناثرة متناحرة، لماذا أناس يعيشون على التجارة وما شاكل ذلك ولا توجد بلاد مزروعة؟ والبلاد المزروعة كانت إما في الجنوب في اليمن السعيد، وهذه سيطر عليها كسرى وأصبح حكامها وملوكها عملاء للدولة الفارسية. في الشمال إمارة الحيرة كانت خاضعة كذلك لكسرى والفرس. إمارة الشام كانت خاضعة للدولة الرومانية، إمارة المناذرة والغساسنة. الغساسنة يحكمون الشام تابعين لقيصر الروم، والحيرة فيها ملوك المناذرة، وهؤلاء المنذر بن النعمان والعائلة كانوا تابعين لمن؟ لدولة الفرس تحت سلطان كسرى، وهؤلاء يدفعون ملوك ولكن يأتون بالخيرات التي في بلادهم ويعطونها كجزية لمن؟ لكسرى أو لقيصر حسب اتباعه. فكانت جزيرة العرب الشمال الغني تابعا منقسما بين الدولتين العظميين روسيا والفرس والروم، والجنوب كان تابعا لمن؟ لكسرى. ولذلك حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم المجوس وأهل الفرس. أرسل إلى عامله في اليمن ائتني بمحمد حيا أو ميتا. فاكرين القصة دي موجودة في كتب السير. المهم أن حال الجزيرة العربية كان كذلك، لأن الناس الذين يعيشون في القبلية كانت لا تحكمهم ملوك ولا تحكمهم دولة، وإنما النظام القبلي. حتى المدن أو القرى الكبيرة مثل مكة والمدينة لم يكن فيها ملك ولا الطائف، وإنما كان الحكم فيها حكما قبليا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نشأ في مكة عليه الصلاة والسلام، حينما نشأ في مكة دعاهم إلى التوحيد. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد لم يشبه بعمل سياسي ولا بقتال، لدرجة أن الله قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صح، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني فيما بعد. هل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم شيبت في مكة في العهد المكي بسياسة؟ لا، ولا بقتال. وخلي بالك قد يقول قائل إنه لم يأمرهم بالقتال نظرا لأنه لو أمرهم بالقتال لقتلوا وأبيدوا جميعا. نقول لا، الواقع يشهد بخلاف هذا. كيف؟ لأنهم لم تكن يعني دولا فيها جيوش ولم يكن فيها تنظيم، وإنما كان القتال حينما يحدث يخرج كل إنسان بالسلاح حسبما اتفق، لكن لم يكونوا دولة ذات جيش، لها جيش مثل الفرس والروم. وإنما كانت كما قلنا نظام قبلي. ومن الممكن لو أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم حربا ضروسا بالنسبة لأهل مكة، انتوا فاكرين أبو بصير و مش كده أبو جندل وأبو بصير والمجموعة التي أصبحوا كما يقال مطريد من القبيلة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم بدخول المدينة حتى لا يخالف العهد الذي كان بينه وبين أهل مكة طبقا لصلح الحديبية، ولذلك سلم لهم أبا جندل، ثم بعد ذلك استطاع أن يفر وأعانه الله تعالى. فحينما أوى أبو جندل وأبو بصير ومن معهما عند ساحل البحر جعلوا طريق التجارة بالنسبة لأهل مكة طريقا مغلقا، يقومون بالهجمات عليهم ويعملون لهم أكمنة، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم نلغي هذا البند وخدهم عندك. تصور لو فعل هذا في العهد المكي هيجعل نهار أهل مكة ليلا، وهذا الكلام كان موجودا قبل الإسلام عن طريق الصعليق. انت لما بتدرس في كتب الادب قصص الصعليق كعروة بن الورد وغيره تأبط شرا، هؤلاء كانوا جحيما على القبائل، هؤلاء الذين كانوا اسمهم شذاذ القبائل، مطاريد بيقطعوا الطريق ويقطعوا طريق القوافل ويأخذون هذه القوافل ويقتلون ويسلبون. كان من الممكن، لكن الله لم يشأ هذا، الله سبحانه وتعالى شاء أن يتربى هؤلاء على التوحيد والعقيدة والصبر. والصبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، تربى صبر تربية شديدة جدا في هذا الأمر، بحيث لا يمسك السيف من أجل نفسه، ليس من أجل كرامته، ليس من أجل أنه اعتدي عليه، فإنما حينما يمسك السيف يمسكه في سبيل الله لله وحده. والعربي عنده شدة وعنده كرامة وعنده نخوة، فحينما تقول اصبر إننا نعذب اصبر، كان الناس يحدث لهم كذا، إن من كان قبلكم كان هنا، يجعلك لا تقاتل إلا لله، لأنك لو قال لك تعالى من أجل أن نحرر العبيد كان من الممكن أن يأتي العبيد صدقا تصديقا بالإسلام أو عدم تصديق بالإسلام، ويصبح العبيد ثورة اجتماعية، يصبح جميع العبيد في جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا مؤمنين في عدد قليل من السنوات. تعالوا يا جماعة يا فقراء، تعالوا يا عبيد، من أجل أن نخرج على سادة القبائل، من أجل أن نقتلهم ونأخذ أموالهم ونقوم بتوزيعها، من سيقف أمام هؤلاء؟ أيهم أكثر، الفقراء أم الأغنياء؟ العبيد، العبيد كثيرون والفقراء سياح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يكون جيشا لو كانت المسألة سياسية، لو كانت المسألة سياسية وبنفكر بالتفكير السياسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث في بعض العصور مسألة ثورة الجياع وثورة الفقراء هي الاشتراكية والشيوعية، لماذا كانت في يوم من الأيام غالبة وكان العالم المتحضر يخشاها، وكانوا في رعب من الشيوعية والاشتراكية، لأنها دعوات تجعل الفقراء والمحتاجين ينضمون إليها. فهذا الأمر كان من الممكن أن يفعله النبي لو كان رجل سياسة، لكن الرسول لم يقل رجل سياسة كفوا إننا نقتل، كفوا أيديكم، إننا اصبروا يا رسول الله، اصبروا، يوضع الحجر، اصبر. وزي قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، طب انتوا بقى جرائمكم ايه؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهلي من اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل، الفتنه اللي التعذيب في بطحاء مكه، وضع الحجر على صدري، الفتنه اكبر من القتل. اذا هنا لانه بيعرضك للرده، والرده اشد والعياذ بالله. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وارتدوا يعني ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بيتكلم هنا عن أناس تحت وطأة التعذيب ارتدوا والقلوب انشرحت ثم عادوا مرة أخرى إلى الإسلام، بعكس من قال الله في أول الصفحة عنهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، كما حدث مع عمار ابن ياسر رضوان الله عليهما وعلى آل ياسر. المهم إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يفعل ذلك ولكنه لم يشب دعوته في العهد المكي بشيء من السياسة أو القتال، وكانت الدعوة مسالمة 100%، بل أزيدكم عرضت عليه السلطة أن يكون ملكا ومع ذلك رفض، بل دعا الصحابة المستضعفين للهجرة، مش قادر تتحمل الفتنة هاجروا إلى الحبشة لوجود ملك عادل فيها، وإن كان نصرانيا يكونون تحت حاكم النصراني ولكنه عادل، مع أن أهل مكة كانوا مشركين فما الفرق، لكن هؤلاء يفتنونهم عن دينهم والآخر كان رجلا عادلا ليعيشوا تحت حكمه. ثم أخذ يطوف هو صلى الله عليه وسلم بالقبائل يطلب منهم إيواءه ليتمكن من تبليغ رسالة ربه، ولم يشترط عليهم أن يكون ملكا أو رئيسا، ما اشترط على قبيلة من القبائل هذا على الإطلاق، بل حتى لما بايعوه طلب منهم أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وذراريهم، وفي مقابل ذلك لهم الجنة. ولذلك حينما جاءت بعض القبائل لتطلب لهم لأنفسها الجزاء الملك رفض صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من الممكن أن يوافق ومن حقه حينئذ، هو نلاقيه هو لا حد يؤويه، الكل يخشى أن يدخل في صدام مع عاصمة القبائل العربية وهي قبيلة وهي قريش، مش كده ولا لا؟ طيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت خاصة بالعقيدة، وكان الإسلام الذي دعاهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم يستطيعون أن يقوموا به، أمر ميسر اللي هو التوحيد، العقيدة، أصول الإيمان، حتى العبادات التي هي من أركان الإسلام، الصلاة، ثم الزكاة، وليست فرائض وإنما كانت صدقات غير، يعني أقول لك الزكاة فرضت في العهد المدني، نقول فرضت في العهد المدني كتشريع مقنن محدد، لكن كانت هناك زكاة عامة إخراج ما تيسر تتصدق به. فتصوروا لو حالت الظروف، سؤال، لو حالت الظروف بقدر الله بين الرسول وبين إقامة الدولة كما حدث في المدينة، هل كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة؟ لا، صح. لو لم يستطع النبي، لو حال رب العالمين بقدره بينه وبين إقامة الدولة لما استطاع أن يقيم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو فعل ذلك ولم يقم دولة، يبقى إذن الرسول قد قام بما أمر به ولا جناح عليه حينئذ، ويكون مثله كمثل سائر الرسل الذين سبقوه. إن كان أصحابه ليسوا على المستوى اللائق به وبمكانته صلى الله عليه وسلم كما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إذن أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تخيل لو الرسول عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب كأصحاب موسى، ماذا كان عليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أم كان الرسول ماذا سيفعل؟ أنت لو أنت مكان الرسول موسى ماذا تفعل؟ لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان موسى في صحراء سيناء كان يعمل إيه؟ اللي في إيدك تعمله؟ الله أعطاه أناسا هذه قدراتهم، ما الذي سيفعله؟ قال له ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولكن احذروا بقى عشان تاخد بالك، لأن البعض لا يفهمون وغير مستوعبين لقضية الخلافة الراشدة، لابد نفهمها لماذا كانت في ذلك التوقيت وهي 30 سنة. ليه؟ الكلام ده بنقوله لابد من إخواننا، أرجوكم احفظوه وركزوا عليه، بس مش تحفظوه بمعنى إن كلامي مسلم، أي كلمة أقولها من حقك أن تراجعها 1000 مرة، مش تراجعها أنت لوحدك، وراجعها مع مشايخك لو ليك مشايخ يعني، راجعها مع إخوانك، ولو عندك إشكالية تعالى رد عليها، ممكن أستفيد منك، ممكن أرجع عنها، مش أنا مش كلمتي الكلمة الأخيرة، زي ما فيش حد كلمته الكلمة الأخيرة غير القرآن والسنة، صح؟ يبقى أنا أي كلام بقوله غير القرآن والسنة من الممكن أنك تراجعني فيه، بس مش هتراجعني في آية أو في حديث إلا في فهمي أنا للآية أو الحديث، وارد ولا لا أن أكون مخطئاً في هذا. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، وإخواننا جربوني لما حد بيجادلني وبيوجع قلبي، عندي ناس كتير والله من اللي قاعدين دلوقتي والله بيوجعوا قلبي، يعني بتعب منهم، بس احنا خدنا على كده ومدرستنا تربت على كده، ان احنا ما بناخدش بكلام حد من البشر كائنا من كان مسلما، بنناقش اي مساله ومن حقك، لو لم تستفد مني الا هذا الحمد لله انا نجحت، لو لم تستفد مني اي معلومه غير انك بس تجعل العصمه للنبي محمد، بس تطبيق عملي ما يكونش كلام، ما كل المسلمين بيقولوا العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الامتحان بيكرم المرء، الشيخ فلان يغلط ويغلط هو من اعلى منه، الوحيد اللي عصم في هذه الامه مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، صح ولا عندك مشكله؟ لو عندك مشكله في هذه القضيه العيب عندك انت بقى مش عندي. نرجع بقى للي كنا بنتكلم عليه، شاء الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن تيسر له الأمور حتى يقيم الدولة، لم يوصر لغيره من الرسل الذين جاءوا برسالتهم أن يقيموا دولة، وحينما جاء داود، داود جاء بعد موسى، كانت الأرض ممهدة، مهد له من سبق، ثم جاء سليمان، ثم رجعوا سيرتهم الأولى، لكن نحن هنا نتكلم عن رسول جاء في أمة أمية، جاء في قوم مشركين، حينما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذه البقايا عندها بعض الحاجات يعني اللي بقية كده ولا لا، وفروا في الصوامع وفي الجبال بما تبقى معهم من رسالات الأنبياء السابقين بكلمات، صح؟ فإذا الرسول حينما جاء كانت كل الأرض دار كفر. طيب، شاء الله بعد 13 سنة، 13 سنة اللي هم العهد الإيه؟ المكي، يخرج بعد 13 سنة فارا بدينه، مطاردا، مضطهدا، ولا خرج ممكنا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكنا، صح؟ يبقى أخرج ولا خرج؟ أخرج. رب العالمين بيقول عن الآية هنا شاء الله أن ييسر له الأمور حتى يقيم الدولة، ليه؟ لكي يتم تطبيق كل حرف في القرآن عمليا، لأنه ليس بعده نبي آخر، فلا بد من قيام الحجة الرسالية بالتبليغ التام مع التطبيق العملي، بالرد على اللي بيقول لك القرآن هو كده وخلاص وامسك القرآن واقرأه من غير السنة النبوية، لا حبيبي ما ينفعش، السنة مع القرآن لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، قرآن من غير سنة مش هنعرف نفسره، تفسير قولي عملي شمائل أخلاق أعمال تقرير، حتى الزمن الذي نزل فيه كان زمن الصحابة فهموها، كنا نعزل مع أن العزل ده يحدث في غرف النوم، والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، لم يقول الرسول لم يأمرنا، ربنا مطلع علينا، لو كان في حاجة نحن في زمن تشريع، وشريعة جاءت شاملة تعلم الناس كل شيء. كنا نعزل والقرآن ينزل، شوف الحجة، استدلوا بدليل سلبي اللي هو تقرير، مش تقرير النبي، لأن النبي لا يعلم ماذا يدور فيه غرف النوم، وإنما بتقرير رب العالمين أقرهم على هذا، وإلا لنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بالحكم الشرعي، علمهم كل شيء، شريعة كاملة. يبقى لابد من قيام الحجة الرسالية بالتبليغ التام مع التطبيق العملي ليكون حجة على الأزمان القادمة، حتى لا يحتجن أحد بأن هناك نصوص لم تطبق في عصر الرسول، فكان عصره وعصر الخلافة الراشدة منحة ربانية لهذه الأمة، حالة خاصة أقول عنها لو صح التعبير كأنه أصبح في الكون حال الطوارئ. لابد لهذه الشريعة التي كملت وتمت النعمة بها في يوم عرفة من أن يتم تطبيقها حرفيا في أرض الله رب العالمين، حتى لا يحتجن محتج في الأزمنة القادمة ليقول للناس هناك حد لم يطبق، لم يستطع النبي أن يطبقه، احنا لن نطبقه، هناك آية لم يستطع النبي أن يطبقها والصحابة أن يطبقها نحن، فيكون هذا سبيل من السبل التي من الممكن أن ينفذ الشيطان وأهواء النفوس للخروج عن هذه الشريعة بحجة أنها لم تطبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هي آية ولكنها لم، لا، كل شيء حدث في كتاب الله تم تطبيقه. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا، ذكرا مفعول به، طب ورسولا عطف بان أو بدل، وربنا أنزل القرآن ولا الرسول؟ الرسول القرآن. طب والرسول تطبيق عملي للقرآن، مطبق للقرآن كل كبيرة. ولذلك سيدة عائشة استلت أظن من هذا المكان ومن غيره حينما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وكلمة خلق أعم لأنها مرتبطة بكلمة خلق، مش كده؟ أعم مما مما اصطلحنا نحن على تسميته بالأخلاق، يا أعم، الدين كله الخلق، الدين كله الأخلاق، ولذلك قال قالت كان خلقه القرآن. فكان الرسول كما يقول البعض القرآن بيمشي على الأرض، بس الكلمة فيها تجاوز، ما ينفعش القرآن النبي يقول عليه القرآن لكن أو يمشي القرآن على الأرض، يعني التعبير مدام ما قالش، ما قالوش حد من السلف نخاف منه، صح؟ حتى وإن كان لهم وجهة نظر، لكن معنى تطبيق عملي لآيات القرآن الكريم، فلا يوجد حكم إلا وطبقه الرسول. ثم الأصحاب من بعد لما انتشر الإسلام، يبقى هنا لماذا حتى لا يأتي محتج في زمن ما ويقول هذه لا، يقول له طبقت الجهاد، طبق الغنائم، طبقت الحدود، طبقت أحكام الأسرة، طبقت أحكام المعاهدات، طبقت أحكام القوانين الدولية، طبق كله، طبق. ولذلك وإحنا لما اتكلمنا عن الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني وقلنا إن الغرب يقولون عنه إنه واضع علم الإيه؟ القانون العام الدولي، قانون الدولي العام واضعه، قالوا عنه وعملوا جمعيات في فرنسا وفي ألمانيا باسم جمعية الشيباني محمد بن الوكتاب السير، مشتق علم قوانين الدولية من السير. سير مين؟ السير المغازي للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتقت منها سائر القوانين. وعندما تيجي تنظر أصل القوانين، يا عم والله ما اتغدى من عند سيادتك، العقول دي كانت مقادرة على إنها تصور قوانين بشرية تحكم المجتمعات. هذه الأمور لما بتجينا بس تيجي مشوهة، تستطيع أن تقول بكل فخر بضاعتنا ردت إلينا، مش كده ولا لا؟ تقول هذا بكل فخر، تقولهم ها أم اقرأوا كتابية، كل ده مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وضعت على بعض التحبيش ورجعت لك مشوهة ممسوخة، لكن في حقيقة الأمر أنت الأصل، وهم الذين اعترفوا بهذه الأمور واعترفوا بسرقة فقه المسلمين. المهم إن الأمة هنا لابد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مجيء الرسول تأتي من بعده فترة، لأن الرسول مكث في الناس بعد العهد المكي كم سنة؟ 10 سنوات إقامة الدولة في 10 سنوات، فجاءت بعد ذلك الجذور والجذع والأغصان، ثم جاءت الخلافة التي على منهاج النبوة فظللت وأورقت وأينعت بثمارها، انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعي. فهنا نقول ومع ذلك لم تكن هناك قفزات أو ما يقال عنها طفرات، بل كل شيء حدث في تاريخ الأمة بحكمة. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة يبدأ بدايات تلتئم مع الواقع، فهو يدعو إلى التوحيد أصول الإيمان، لدرجة أن الآيات في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله أنا مؤمن، آمن تاني، تقي اتقي الله، ترسيخ لقضايا الإيمان وقضايا التوحيد. ثم فرض عليهم مع الصلاة، مع أن الصلاة فرضت في آخر العهد المكي في حفظة الإسراء والمعراج، لا أتكلم عن أصل الصلاة ولكن أتكلم عن الصلوات الخمس. ثم في المدينة أقرت صلاة الإيه؟ السفر على ما كانت عليه، وزيد في الحضر ركعتين، مش كده؟ فأصبحت الثنائية إيه؟ رباعيات، صح ولا لا؟ طب يبقى حدث تعديل في الصلاة. ثم أحكام الزكاة بتوسع، ثم الصيام، وأخر الحج. لماذا؟ لأن أرض المناسك لم تكن خالصة، فكيف يفرض الحج على الأمة؟ ولذلك الصواب أن النبي لم يؤجل الحج، وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الحج، وفرض في العام التاسع. ولذلك أرسل أبا بكر الصديق وأرسل معه علي بن أبي طالب ليقرأ بين مضارب الحجيج بسورة التوبة. لماذا؟ لأنه كان هو صلى الله عليه وسلم مشغولا في هذا العام بعام الوفود التي ستأتي. واحد الوفود، اثنين لم يكن للنبي أن يحج والأصنام موجودة في ساحة الكعبة 360، مش كده ولا لا؟ فكان لابد من مسألة الإنهاء كل مآثر الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كسر الأصنام في فتح مكة سنة 8، وفي سنة 9 نودي بين مضارب الحجيج: ها، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، تتطهر أرض المناسك، ليأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. إذن ثم هناك معلومة أخرى: لم يكن الزمان قد استدار دورته، فمن الممكن أن يكون اليوم ليس يوم الحج الأكبر أو يوم كذا أو كذا، فقال يعني الأمور سيحدث فيها خلل، فجاء لكي يقول في حجته في العام العاشر صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حجها في الإسلام أو بعد فرض الإسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان استدار، اليوم عرفة، عرفة اليوم يوم النحر، يبقى يوم النحر اليوم أيام منا، يبقى أيام منا، وهكذا. المهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وأصول الإيمان، ثم فرض عليه مع الصلاة والزكاة والصيام، وأخر الحج حتى تصبح أرض المناسك خالصة للمسلمين. ثم أذن له في القتال، أول ما سافر أذن، لم يقل فرض، أذن، إذن، الإذن إباحة، مستوى الطرفين، ما أنت عندك وجوب يقابله تحريم، عندك استحباب يقابله كراهة، والمباح مستوى الطرفين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. ثم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث كده. وظلت الآيات بالتدريج حتى وصلت إلى الآيات الأخيرة التي جاءت في سورة التوبة. يبقى بدأ القتال بترتيب معين، أذن ثم قتال من قاتل، والنهي عن العدوان، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، واقرأوا إن شئتم كلام الإمام ابن القيم في الجهاد في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. ثم لما جاءت الأحكام النهائية في سورة التوبة بنيت كذلك على الواقع المعايش كما سيجيء إن شاء الله. طيب الإسلام في المدينة أصبح مع العقيدة والعبادة والأخلاق يضاف إليه أمور السياسة لتكوين الدولة الأول مرة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين. فانظروا كيف حدث ذلك، كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمور. كانت قلنا حسب العلم والحكمة والأمر كان بتؤدى ولم يكن طفرات، مفيش قفزة خالص. حينما وصل إلى المدينة وجد نفسه مضطرا لتولي مقاليد الأمور الدنيوية بالإضافة إلى الرسالة النبوية. الرسالة النبوية عقيدة شريعة كذا، لكن قضية السياسة لم تكن ولم يكن له المقدرة، وهو لم يكن يريد ولم يكلف بذلك في مكة. لكن هنا في المدينة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الأصحاب إلى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بدور سياسي بدور قيادي إضافة إلى الرسالة النبوية لتكوين أسس الحكومة الإسلامية. كيف حدث هذا؟ قلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مطاردا، فحينما ذهب إلى هناك هو وأصحابه وجدوا المنعة، وجدوا النصرة في المدينة، ولذلك سمي أهل المدينة إيه؟ الأنصار، والذين آووا ونصروا. حينما وصلوا إلى المدينة حدثت مشاكل لم تكن موجودة في مكة، وحتى لو حدثت في مكة كانت هذه الأمور تحت الضغط والتعذيب ستكون أشياء لا قيمة لها. لكن هؤلاء حينما وصلوا حدثت لهم مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية، هذه المشاكل تطلبت حلولا جديدة، وتطلبت أن يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته المسؤول عن الأمة الإسلامية لحل هذه المشكلة. مشكلة مهاجرين ليس عندهم أماكن تؤويهم، ليس عندهم أموال، فكان الحل هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حل إشكالية اجتماعية وإشكالية اقتصادية. ولذلك كان الواحد منهم كما سمعتم من الأصحاب الكرام يقول له: هذا بيتي وهذا عملي وهذا مالي ولي زوجتان، أتنازل لك. وقسموا، هذه الأمور حلت إشكاليات كبيرة، بل ترتب على ذلك بعض أحكام المواريث. أصبح الأخ المسلم يرث أخاه، لا علاقة للمسألة في الميراث بالنسب وإنما بالإسلام. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، مش كده ولا لا؟ هذا من باب المعاقدات، وكانت هذه الأمور جائزة في البداية، ترتب عليها أحكامها. بعد غزوة بدر حصول على الغنائم، جاءت الغزوات قمة بتقسيم الغنائم على مين؟ على أهل، على المهاجرين وليس على الأنصار. الذين استفادوا من هذه الغنائم من؟ أهل غنائم بدر، أهل المهاجرين. بعد الغزوة والحصول على الغنائم ترك حكم، أنزل الله تبارك وتعالى حكم جديد بإلغاء نظام الميراث عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ونزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم، في سورة مين؟ سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هناك أحكام نشأت لظروف معينة، فلما زالت الظروف المعينة زالت بزواله. هذه أمور تتعلق بسياسة الأمة وسياسة الدولة كما ترون، كإشكاليات اقتصادية وإشكاليات اجتماعية زالت فزالت مع الأحكام. حينما ذهبوا إلى المدينة بدرت ظهرت بوادر مشاكل جديدة وفتن قديمة، كان بين الأوس والخزرج معارك قديمة، فرب العالمين سبحانه وتعالى جمع بينهم كما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. خلي بالكم من هذه الآية، نمر عليها مرور الكرام. إذا أردنا أن تجتمع قلوبنا لن نستطيع إلا إذا جمعها الله. دي الأسرة الواحدة بتقتتل، ولا يستطيع الناس مهما أوتوا من قوة ودفع أموال ودفع ديات، لا يستطيعون أن يجعلوا الناس يعودون ملتئمين كما كان. وإنما انظر إلى الآية: لو أنفقت، للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا هنا رب العالمين أعطى الصحابة ما لم يعطيه للأمم السابقة من أجل أن تلتئم الأمة، كما قلت لك حالة طوارئ في القوة، لدرجة أن في أمور ضد العقل وضد المنطق. تصرفات الصحابة كيف كانوا يلتئمون، وانظر للمهاجرين والأنصار، أمور ضد العقل وضد المنطق، وما حدثت في تاريخ الدنيا أمور جديدة جدا. فالرسول إن كانت حياته معجزة فمن معجزاته اختيار الأصحاب. أصحاب النبي كانوا معجزات في حد ذاته، اعرفوا لهم قدرهم رضي الله عنه. فحينما ظهرت بوادر المشاكل والفتن القديمة بين الأوس والخزرج، وأراد عبد الله بن أبي بن سلول، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يريدون أن يجمعوا بين القبيلتين ويجعلوا لهم ملكا، وكانوا يصنعون له أو كادوا يصنعون له التاج من الخرز لكي يكون ملك، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه جاء ليستلبه ملكه، ولذلك حقد عليه حقدا حقدا عظيما كما ظهر ذلك في القرآن. طيب، وكذلك مع المنافقين أو عبد الله بن أبي بن سلول وجد اليهود في المدينة، وما أدراكم ما اليهود. كل ذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى إلى وضع حدود وضوابط للتعامل مع هذه الأمور، ولذلك نزلت الأحكام الخاصة بالمنافقين، كيفية التعامل مع اليهود بعد أن قام الرسول بعقد اتفاق أو معاهدة بينه وبين هؤلاء. عارفين كتاب المدينة أو وثيقة المدينة التي صنعت، حتى وإن كان الكلام قد جاءت ببعض الأسانيد الضعيفة، إلا أن الأمر عند المؤرخين وعند كتاب السيرة يعد أمرا ثابتا. بعدين هناك كثير من هذه البنود الموجودة في وثيقة المدينة ثبتت من أحاديث أخرى، وهذا الأمر يعني لابد منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث نقد للمعاهدات، طب أين المعاهدة؟ ما المعاهدة كانت في هذا في هذه الوثيقة، بدليل أن بني النضير حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كان يريد أن يطالبهم بماذا؟ بدية 2 من القتلى طبقا للوثيقة، لأن في معاهدة بينهم على هذا الأمر. فإذا كل طائفة حينما كانت تأتي، وطبعا لو قرأنا كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود دي في حد ذاتها سياسة شرعية، لو قام باحث من الباحثين، إخواننا الباحثون من كتاب الذين يكتبون أبحاثا علمية، لو قاموا بعمل مثلا رسالة عن كيفية سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة الشرعية مع، لا أقول المنافقين، لا اليهود، ستجد الأمر من الممكن أن تجد فيه مادة عظيمة جدا تجمع آيات القرآن الكريم في التعامل مع يهود المدينة من بني النضير أو بني قريظة أو بني قينقاع، لترى كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، سياسة شرعية عجيبة مفيدة جدا جدا، وممكن يطلع منها بحث جميل جدا. ربنا يوفق إخواننا طلاب العلم. طيب، نزلت الأحكام تخص اليهود، كيفية التعامل مع اليهود، كيفية التعامل مع المنافقين بعد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع كل هؤلاء. كل ذلك تسبب في السعي إلى تقوية الجيش المسلم، لأن أصبح هنا أمامك الأعداء يتربصون بك من كل مكان، نحن ننتظر هجوم مشركي مكة مع القبائل التي تلتئم معهم وتتفق معهم على العدوان على المدينة، إضافة إلى المنافقين في داخل المدينة، إضافة كل، خلي بالك، مع كل غزوة، كل غزوة بعدها يظهر المنافقون، ومع كل غزوة يظهر اليهود. تعال على بدر هتجد اليهود بني قينقاع تحرك، صح مش كده ولا لا؟ بني قينقاع تحرك، كما قال كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى بعد غزوة بدر، قد كان لكم آية في فئتين التقطا، بيتكلم عن غزوة بدر مش كده ولا لا؟ في سورة آل عمران اللي اتكلمت عن غزوة أحد. طب أحد المنافقين طبعا ظهروا فيها وظهروا في بدر، يجي يقول لك بعدها بني النضير، يجي سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، مش كده؟ وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم القلاع بتاعتهم الحصون وقذف في قلوبهم الرعب، مش كده؟ اللي هم بني قريظة، وفي نفس الآيات تكلم عن المنافقين. إذن معنى ذلك أن فريقان في داخل المدينة منافقون ويهود وينقضون المعاهدات في زمن الحرب. إذا الرسول يتعامل بعهود ويتعامل مع وتأسيس جيش وتقوية، إذا قام الرسول بواجبات الإمام الأعظم، هذه أمور فرضت، مش كده لما تجد لم يأتي الرسول يقول أنا رئيس البلد، لا، هذه أمور فرضت عليه فرضا، الواقع قال ذلك. وللعلم قد أنشأ الرسول دولة وحكومة في زمان ومكان لم يكن يعترف بذلك، فإن القبلية كانت مسيطرة على القبائل العربية في ذلك الزمان، ومع ذلك كان الدين هو الأساس، والسياسة والدولة تابعة للدين، لم تكن شيئا ثانويا. الدولة والسياسة بالنسبة للرسول لم تكن شيئا ثانويا كما ادعى صاحب الإسلام وأصول الحكم، لا، جزء من الدين. الدين في جزء من ضمن أجزاء الدين للقيام بشؤون الدولة، صح ولا لا؟ حكم القضاء، حكم الدولة، حكم الوزراء، كل ده داخل في الدين، وفيه حكم ها ينبغي أن يكون بما أنزل الله تعالى. طيب لو أردنا أن نعرف خصائص حكومة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نختم النهاردة، خصائص حكومة النبي التي إن توفرت في حكومة كانت راشدة، شوفت بقى ما احنا هنا عايزين نعرف كيف كان حكم النبي، كيف كانت سياسة النبي، حتى تعي بعد ذلك أن امتدادها لو وجدنا الحكومة الخلفاء الراشدين تكملة، يعني ايه تكملة؟ على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومشي على نفس الطريق، يبقى هنا ايه؟ حكومة راشدة. زاغت، خالفت، بدأ الخليفة يتعامل بأسلوب الملوك والأسرة والجماعة والأقارب، يبقى بدأ يخرج على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دخلنا في خلافة بس مش على منهج النبوة، سميها بقى أي حاجة تانية إلا أن تكون خلافة. ذكرت الخلافة كانت كم سنة؟ 30، إلا على منهج النبوة. طب ما هي خصائص حكومة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الحكومة المثالية، الحكومة المثالية التي إن توفرت في حكومة كانت راشدة؟ واحد، الجمع بين السياسة والدين، فلقد كان النبي نبيا ورئيسا للدولة في آن واحد، ولا زي ما بيقول علي عبد الرازق السياسة لم تكن من الدين، لا، من الدين. ولم يكن ملكا نبيا لأنه خير مثل داود وسليمان، كما خير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختاره العبودية مع الرسالة على الملك مع النبوة، فاختار. وهنفرق سنفرق إن شاء الله بين الملك والخلافة على منهاج النبوة، ونفرق بين ملك الملك النبي والملك غير النبي. فكان القانون الحاكم في الدولة هو القرآن ووحي السنة، مش هنقول السنة هنقول الوحي، لأن النبي كان هو اللي عايش فبينزل عليه الوحي. وهذه الخاصية الثانية، الحكم بالشيء في كل كبيرة وصغيرة طبقا للوحي، فكان النبي يوحى إليه. ثلاثة، الحكم القائم على الشورى، شورى الرسول، أيوه، تمثل ذلك برغم النبوة وبرغم الوحي، إلا أن هناك أمثلة عظيمة في أحلك وأصعب الظروف. مش بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة تعالوا هستشركم وإحنا قاعدين رايقين، لا، والسيوف شغالة، الأمور صعبة في أحلك أحيانا. بعض الناس يقول لك مسألة الشورى دي مسألة طرف لما نكون فاضلكم، لكن ساعة الجد صوتي من دماغي، مش كده ولا لا؟ أنا راجل ديكتاتور، ينفع الشورى في كل شيء؟ اسمع، في غزوة بدر حدثت أمور تكتيكية في أثناء المعركة، واستشار كما استشار في مسألة البئر ويقفون، لما قال له أحد الصحابة ليس بالمكان أمنزلا أنزلكه الله، مش أمنزلا أنزلكه الله، فيبقى حكم من عند الله تبارك وتعالى، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أعلم إن الحديث ضعيف على فكرة، عشان بس بقول أوه ليش تعمل لي مش رضا عليه، ما نقول لك الشيخ الألباني قال وتعمل لي كده، رضا عليك حنانيك يا رجل، واحد علينا. أعلم أن الحديث غير في ضعف في الإسلام، لكن هذه الأمور الشورى كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أم لم يصح، لكن عندك أهو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، ده لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم للي استشارهم فأشاروا عليه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وحتى دراز رحمة الله عليه في كتاب النبأ العظيم هنا بيحلل النص تحليلا عجيبا، الرجل يعني أوتي في هذا الكتاب، ربنا يرزقنا وقتا ونعمل له دورة ونشرح كتاب النبأ العظيم، كتاب نفيس جدا في علوم القرآن وبيان إعجاز القرآن الكريم. يقول لك يعني ده الكلام مستحيل بشر يتكلم بهذا الأسلوب، لأن البشر هتحكمه الأمور النفسية. يقول لك إيه، ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إيه ده، ما ينفعش الحالة النفسية دي للقائل المتكلم. طبعا ما فيش عند ربنا نقدر بقى نقول الحالة النفسية، أنا بتكلم عنه لو الكلام كلام بشر، الحالة النفسية تمنع الأمر من شدة إلى الكلام بالرحمة دي، ولكن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. المهم يبقى هنا بنتكلم عن الاستشارة في أسرى الحرب، مع أن نتيجة الشورى لم يكن ربنا راضي عنها، ومع ذلك جاء في غزوة أحد واستشارهم في الخروج، قال لهم نخلينا في المدينة ولما هجموا علينا نستطيع إحنا هنا نحتمي بالبيوت، قالوا له لا اخرج. ليه؟ لأنهم الذين لم يأتوا في غزوة بدر قالوا فتتنا عايزين نخرج، فضغطوا على النبي في الشورى فوافق لأنه بيحكم بالشورى صلى الله عليه وسلم. فحين ملابسه الملابس العسكرية اللأمة العسكرية وخارج قالوا لقد أغضبنا رسول، إحنا هنا أكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، يا رسول الله معذرة لن نخرج. قال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يعود أو يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، لازم نخرج. خرج وهزم المسلمون، ومع ذلك يقول له رب العالمين فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ما نشاورتهم يا رب، وشاورهم في الأرض، إياك أن تترك الشور. واستشارهم في مسألة الخروج أو التعامل مع الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب أن أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، وكان أداة من الأدوات العظيمة لحماية المدينة. ثم استشارهم أيضا في مسألة أن يخفف عنهم ويدعو بعض القبائل التي أتى بها القرشيون من أجل أن يعطيهم بعض ثمار المدينة. خلي بالك أنت بتحارب وتاخد جزية، لا المرة دي أنت اللي هتدفع، ما أنت ضعيف وهم أقوى منك، ينفع أن أنا طالما النبي وافق على هذا وطلب من الأصحاب أن يوافقوا يبقى يجوز، ما تجيش تكتح الأمة وتدمر الأمة. من الممكن يكون الأمة عندها ضعف في زمن ما تدفع، أيوة تدفع، ولا يقتل المسلمون ولا تحتل ولا تؤخذ النساء سبايا ولا يقتل الأطفال، لا يا عم البطولة مش القتال والجهاد في سبيل الله مش فتح الصدر، تفتح صدرك وإحنا أبطال وفي الآخر الناس ماتت، ألوف مؤلفة من الناس اتقتلت، من يتحمل؟ هو يعني احنا بنجيب النساء ليه؟ عشان يخلفونا عيال، ده مش جهاد في سبيل، دي قلة أدب بقى بالأسلوب، دي قلة أدب. انت وده الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت يكون الجهاد حرام. إذا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الجهاد يخضع للأحكام الخمسة كما يقول ابن تيمية والعلماء، طارة يكون محرما تستبح بيضة الأمة بادعاء الجهاد، انت اللي دمرت. يبقى ما احنا كنا قبل كده احنا عندنا شرح مطول في الكلام عن هذه القضية لما كنا بنشرح رسالة الدكتور سلمان الداير، يرجعوا لها الكلام موجود معنا. المهم انه صلى الله عليه وسلم استشارهم في عقد مفاوضات مع بعض القبائل المهاجمه ومصالحتها على جزء من ثمار المدينه، واخذ برايهم قالوا له لا، ما كانوا يطمعون في حبة منها في الجاهلية نعطيهم ونحن في الإسلام. قلت له عشان ما ترجعوش تقولوا ان انا قصرت معاكم، انا عرضت عليكم خطة. طيب اربعة، وحدة الأمة الإسلامية الخصيصة الرابعة، وحدة الأمة الإسلامية، وهذا لم يكن من الممكن حدوث خلافه في عصر الرسول نظرا لوجود الرسول. ولكن السؤال هنا، هل لو عاش الرسول صلى الله عليه وسلم لعقود أخرى وتم فتح البلدان التي فتحها الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم، أكان يكون دولة عظمى كما حدث في زمان بني أمية وبني العباس؟ الجواب نعم. وهيقولك لو النبي يعني كان عاش صلى الله عليه وسلم والأمة كلها كانت على الاتساع ده كله، هيحكم الوحدة ولا من الممكن انه كان يقسمها ويقول كل اقليم يبقى لوحده؟ نقول الدليل، هيقولك لو ما ده لم يحدث. انت بتقول لي لو هذا الامر، شوف بص بقى الفقه، انت بتقول لي ان هذا ما حدث. طب لو حدث، لو النبي موجود، تقول لي الله اعلم. نعم الله اعلم، ولكن نعم برضو للدليل فعل الخلفاء الراشدين، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين عملوا إيه؟ جعلوا حكم تحت رئاسة رئيس واحد، صح ولا لا؟ يبقى وضع الصح اللي ينبغي. وضحت الصورة عشان بس شوف الاستدلالات كيف تكون. وحيقول لك طب احنا نستدل بالخلفاء الراشدين، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليكم بسنتي؟ وما احنا ليه بنشرح سنة النبي ومنهجه في الحكم علشان نقول الحكم الرشيد هو حكم النبي وحكم مين؟ الراشدين، مش كده ولا لا؟ اسمها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهم الذين ترجموا فقه الرسول وأدرى الناس به بدليل أنه قال بالوحي من الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يبقى معنى ذلك أنه علم. ولذلك لما هنيجي نتكلم عن اختيار الخلفاء هيقول لك النبي سابهم من لا يا حبيبي، النبي قال كل حاجه. اما اقول لك الخلافه 30 ويقول لعثمان انك ستستشهد على بلوى تصيبك ويقول اصمد اقعد انما عليك نبي وشهيدان، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وهنشرح لكم في المجلس ربما القادم ان شاء الله الفرق بين اقتدوا باللذين وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سنة الخلفاء الأربعة، لكن في الاقتداء نقتدي بمين؟ بالاثنين. في فرق بين فرق كبير. شيخ الإسلام ليه كلام هنا في غاية النفاسة، ليه لما اتكلم عن الاقتداء جعله أبو بكر وعمر، وليه لما اتكلم عن سنة الخلفاء جعلهم الأربعة؟ هنذكر الأمر ده بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال بقى، لو أن الرسول حينما أرسل إلى الملوك بالرسائل لو أطاعوه واعتنقوا الإسلام، فكيف كان سيتعامل معهم؟ ده بقى السؤال اللي ممكن نقوله، كان يقرهم على ملكهم، أسلموا، يخليهم كرؤساء أقلين؟ من الممكن أن اجتهد هنا في هذا الامر اجتهادا مبنيا على ما ذكرته في تفسيرنا لسورة النمل، حينما قلنا ان سليمان ما كان يمتحن المرأة بالقيس الا من اجل ان يقرها على الحكم في المملكة، كان الغرض انه يمتحنها من اجل اقرارها على الملك. تمام. مما سبق يتضح ان اقامة دولة الاسلام كان تمكينا من الله لرسوله واصحابه، لنظرا لأنهم حققوا المقدمات التي تفضي إلى النتيجة التي أهلتهم لذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مع أنهم ساعة ما نزلت هذه الآيات كانوا خائفين، لأنه يقول لهم كده وليبدلنهم من بعد خوفين أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأول ما انتقلوا من مكة إلى المدينة نزل في السورة التي فيها المكي والمدني سورة الحج، أذن للذين يقاتلوا، أذن لسه ما كانش فرض، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله لماذا الجهاد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولا ينصرن الله، والله لا ينصرن الله، اللام الموطئة للقسم، ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. من هم يا رب أهل نصرتك؟ الذين إن علمنا أنهم سيحققون صفات معينة مكناهم، وإن علمنا أنهم لن يطبقوا هذه الصفات ولن يتصفوا بها لن نمكنهم. وذلك لو مكنت الأمة في زمن ما فاعلم أن الله علم فيهم خيرا، وإن لم تمكن فاعلم أن الله علم أنهم لو مكنوا لقدموا نموذجا لا يرضى الله عنه. من اللي قال كده؟ ربنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فللذي الله الذي له عاقبة الأمور هو المطلع على خبايا ونفوس الناس. فحينما يأتي جيل مثل جيلنا والجيل اللي قبل جيلنا والجيل اللي قبل 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 جيلنا وبيأخذ على أفاه وبيضرب وبيمكنش في الأرض، فاعلم أنهم ما ظلموا، ولا ربنا علم أنهم لو مكنوا لقدموا نموذجا يرضى الله عنه ومع ذلك سلبهم هذا. إبقى أنت ما انتش فاهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ده الدليل، ولله عاقبة الأمور. قاعدة: الله لا يظلم أحدا بل الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. لو لأن دايما إحنا والله إحنا مؤهلين لأن إحنا نبقى ونبقى، بس والله الحكام بتوعنا هم السبب، أصل لولا مش عارف. لا يا حبيبي، لولا أنت المصيبة فيك أنت، مش فيك وفيك أنت، مش أنت يعني، مش أنت عبد الله، مش أنت بالذات فينا. لو علم الله فينا خيرا لمكننا، فطالما لم نمكن فنحن الذين لا نستحق التمكين. ربنا اللي قال تاني: الذين إما مين هيمكن؟ مين اللي حلف أقسم لا ينصرن الله من ينصره؟ مين هم الذين إما علم الله فيهم أنه لو مكنوا سيقدمون نموذجا يرضى الله عنه، فإن علم خلاف ذلك لا ينصرهم. وإلا هل من الممكن تتحمل أنت إن ربنا يقسم ويعد ولا يتحقق؟ عايز تعيدها براحتك. شوف بقى حكمها عند الشيخ سمير إيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. نكمل في الجلسات القادمة إن شاء الله وقدر، لأن النهاردة طولت عليكم حقكم علي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. لو حد عايز الكتاب ده ممكن بجد نصوره أو تلاقوه أنتوا على الأرض.